إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه قراءة حديث عائشة بن عباس.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
نعم، هذان الحديثان ذكرنا أنهما تتعلق بهما مسألة، وهي مسألة حكم الصيام عن الميت الذي مات وعليه صيام. وبينت بأنه ليس كل من مات وكانت عليه أيام يصام عنه أو يدخل في هذه المسألة، لأن الذي يموت وقد أفطر مثلا في رمضان هو على قسمين، القسم الأول الذي بقي معه العذر واستمر معه العذر فلم يجد وقتا للقضاء، مريض مثلا، مرض في رمضان فأفطر واستمر معه المرض بعد رمضان ومات في مرضه ذاك، فهذا لم تكن له ثمة أيام بعد برئه حتى يقضي، لأنه مات في ذلك المرض. ونفس الأمر بالنسبة للمسافر، كان مسافرا فأفطر وبقي مسافرا أو مات في السفر، فهذا لم يقضي لأنه كان مسافرا، مات في استمر معه ذلك العذر، فمثل هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني لا عليه ولا على وليه. لما نقول عليه هو ما تخلف مالا فلا يجب أن يطعم من ماله، ولا على وليه أن يطعم عنه ولا أن يصوم عنه، فلا شيء عليه. وهذا كما قلت باتفاق المذاهب الأربعة، بل إن الخطابي رحمه الله قد قال بأنه اتفاق عامة أهل العلم. يقول الخطابي رحمه الله: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. قال: إذا أفطر في المرض أو السفر، قال ثم لم يفرط في القضاء، مريض مثلا استمر معه المرض، ومسافر بقي في سفره لم يفرط في القضاء، قال: حتى مات فإنه لا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، يعني لا يجب على وليه لا أن يصوم عنه ولا أن يطعم عنه. ومن ما يشهد لهذا ما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان: فلا يزال مريضا حتى يموت، قال: ليس عليه شيء. الرجل المريض في رمضان يعني أفطر، قال: فلا يزال مريضا حتى يموت، مات بذلك المرض وما فرط في القضاء لأنه بقي مريضا، قال: لا شيء عليه، أما القسم الثاني هو الذي أفطر لعذر في رمضان، نتكلم عن رمضان، وإلا المسألة تشمل صيام الكفارة والنذر أيضا، فإنه أفطر في رمضان ثم بعد ذلك فرط في القضاء. ما معنى فرط في القضاء؟ كان مسافرا فأفطر في رمضان ثم رجع، من المفروض يقضي لكنه لم يقضي لأن القضاء موسع حتى مات. أو مريض أفطر في رمضان ثم بعد ذلك بعد انتهاء رمضان شفي وفرط في القضاء، من المفروض يقضي يحرص والأولى أن يبادر، لكن لما علم أن القضاء موسع، لما علم أن القضاء وقته موسع فإنه فرط حتى مات. مات ولم يصم، هذا نعم عليه دين، عليه ذلك الدين. طيب الآن تأتينا المسألة، هذا الذي مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه؟ هذه المسألة هنا في هذه الصورة فقط، الذي فرط في القضاء ثم مات، هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فقد ذهب أكثر الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة وهو قول للشافعي أنه لا يصام عنه، لا رمضان ولا غير رمضان، لا كفارة ولا النذر، مات وعليه صيام رمضان أو مات وعليه كفارة أو صيام كفارة أو مات وعليه صيام نذر فقالوا إنه لا يصام عنه، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي، بل هو قول الشافعي بالجديد، قالوا إنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه. ما دليلهم؟ قالوا إن الصوم عبادة بدنية والعبادات البدنية لا تصلح فيها الإنابة، لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك هذه العبادة التي يصوم، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، الصيام أيضا لا يصوم أحد عن أحد، فقالوا هذه عبادة بدنية لا تصلح فيها الإنابة. الإنابة في العبادة المالية، في العبادة المالية يجوز أن ينيب غيره أو نحو ذلك، أما في العبادة البدنية فقالوا لا. إذا قلنا لهم حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يؤولونه ويقولون إن المراد به هو الإطعام، المراد به هو الإطعام، لأن جميع المذاهب الأربعة في مسألتنا هذه الذي مات وعليه صوم، المذاهب الأربعة متفقون أنه يطعم عنه إما من تركته أو يطعم عنه وليه أو غير ذلك يطعم عنه، فقالوا نؤول الحديث صام عنه وليه أطعم عنه وليه، واستدلوا برواية للبزار حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جاء فيها صام عنه وليه إن شاء، هذه الزيادة ما اختلف العلم في صحتها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهبه في القديم وابن حزم من الظاهرية وهو الذي رجحه الإمام ابن باز والعلامة العثيمين رحمهم الله إلى قول آخر عكس قول جماهير أهل العلم، وهو أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه. طيب أي صيام؟ قالوا صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، كان عليه دينا فإن وليه يصوم عنه. ما دليلهم؟ قالوا نستدل بالحديثين اللذين سمعتموهما وأوردهم المصنف هنا، حديث عائشة من مات وعليه صيام، قالوا صيام عام مطلق، صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، صام عنه وليه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وعليها صيام شهر، قالوا هذا مطلق سواء صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، ورجل لم يبين، فقالوا نحمل هذه الحديث على ونبقي هذه الحديث على إطلاقها، فاستدلوا بها على أن من مات وعليه صيام أيا كان هذا الصيام الواجب قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، قالوا يصوم عنه وليه، وهم يرون باستحباب ذلك أن الولي يستحب أن يصوم عنه وليه. وثمة قول ثالث في المسألة وهو وسط بين القولين، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ورجحه الإمام ابن القيم ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله. قول وسط، قالوا بأن الولي له أن يصوم عن وليه صيام النذر فقط، إن الولي له أن يصوم عن هذا الميت صيام النذر فقط، أما صيام الكفارة فلا، وقضاء رمضان فلا، لا يصوم عنه. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي دل عليه الدليل. طيب حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس كذلك جاء فيه الإطلاق صام، أن المرأة ماتت وعليها صيام شهر. قالوا لكن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانا يفتيان بذلك في صيام النذر خاصة، هم رووا هاته الأحاديث ومع ذلك كانا يفتيان بصيام النذر فقط، أن الولي له أن يصوم عن ميته صيام النذر فقط دون غيره. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. يعني هذا الذي ذكرناه في الحالة الأولى، في الحالة الأولى الغير مفرط. قال وإن كان عليه، إن كان عليه نذر قضى عنه وليه، إن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم قال أطعم عنه، وهذا أيضا يحتمل الصورة الثانية، لم يصم يعني كانت عليه أيام ولم يقضها، ولم يقضها، قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء على الولي. قال وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فإذا هذا مذهب ابن عباس، يرى بأن قضاء الصيام عن الميت إنما هو للنذر خاصة، إنما هو صيام النذر خاصة. ومثل ما رواه الطحاوي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها، يعني عليها الصيام من رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت عائشة لا، قالت عائشة لا، عمرة بنت عبد الرحمن تسأل عن أمها أيصلح أن أصوم عن أمي وكان عليها أيام من رمضان، فقالت عائشة لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها، خير من صيامك عنها. فهذا دل أن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت من الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه أنه ليس عاما وليس مطلقا يشمل حتى صيام رمضان، لأن أفتت عمرة بنت عبد الرحمن بأن لا تصوم عن أمها ولا أن تطعم فقط، أن تطعم عن أمها ولا تصوم عنها. فاستدل بهذا على أن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهما من روى هذين الحديثين، وهما عمدة من قال إن الولي يقضي الصوم مطلقا عن ميته، قالوا بأنه خاص بصيام النذر. ويشهد لهذا أيضا الروايات، رواية حديث ابن عباس، أما الرواية الثانية توردها المصنف فهي ظاهرة، لأن المرأة جاءت تسأل عن أمها عليها صيام نذر، والرجل جاء يسأل عن أمه أن عليها صيام شهر. أكثر من روى ذلك عن ابن عباس، متتبع لرواية هذا الحديث عن ابن عباس، فيه صيام النذر، فيه صيام النذر، إن السؤال كان عن صيام النذر. وأشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أمر يفرق فيه بين صيام النذر وغيره، لأن قد يسأل الإنسان يقول لك طيب لماذا يصوم عنه صيام النذر ولا يصوم عنه صيام قضاء رمضان ولا صيام الكفارة؟ الفرق بين صيام النذر وصيام الكفارة وقضاء رمضان أن صيام النذر فيه التزام في الذمة فأشبه الدين، لما تنظر قضاء رمضان لا يشبه الدين المالي وكذلك الكفارة، لكن بالنسبة لصيام النذر نذر أن يصوم لله علي أن أصوم يوما، فهذا التزام في الذمة، فمات ولم يفعل فإن لوليه أن يصوم عنه. فلذا قال ابن القيم رحمه الله النذر هو التزام في الذمة بمنزلة الدين، بمنزلة الدين، فيقال للولي تقضي عنه صيام النذر كما تقضي عنه الدين المالي. هذا المذهب الثالث فيما يظهر الله تعالى أعلم أنه أصح، وأنه ليس حديث التي ذكرت ليست مطلقة في كل صيام، بل إنها خاصة بصيام النذر، فمن مات وعليه صيام ينظر في هذا الصيام، إن كان صيام قضاء رمضان أو عليه كفارة لم يصمها فنقول لوليه أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. والأصل أنها تكون في التركة، تؤخذ من مال الميت ويطعم عنه، فإن تكفل الولي بها فله ذلك، يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان صيام نذر، يأتي إنسان يقول لك إن والدي رحمه الله مات وأنا أعلم بأنه نذر أن يصوم صوما ولكنه لم يصمه، فنقول صم عن وليك، صم عن وليك، ذلك النذر والخطاب له صم عن وليك إنما هو على سبيل الاستحباب.
قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
ثم قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. ولا هنا نافية، إن الفعل الذي وراءها الذي بعدها ليس مجزوما، فهي نافية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وقوله ما عجلوا الفطرة أي ما بادروا إلى الفطر في أول وقته، ما بادروا إلى الفطر في أول وقته، وأول وقته وغروب الشمس كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. فإذا حل وقت الإفطار فإنهم يبادرون إلى الفطر، يبادرون إلى الفطر. وما دام الناس كذلك مبادرين إلى الفطر فهذا علامة على أن الخيرية باقية فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي ما بادروا إلى الفطر في أول وقته عند غروب الشمس. طيب، هذه الخيرية هنا تكمن في موافقتهم للسنة، وموافقة السنة خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما داموا حريصين على إصابة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي صيامهم وفي فطرهم، يصيبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفاء، وإنما الوسطية والاعتدال. فإن من كان كذلك فهو على خير عظيم، وأمة حريصة على هذا الباب العظيم هي على خير عظيم. لا يزال الناس بخير، يقول صلى الله عليه وسلم، ما عجلوا الفطرة. هذا يستفاد منه يا إخوة أن الناس، أن المسلمين يجب عليهم أن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يحرصوا على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المستحبات التي يطلق عليها الفقهاء والأصوليون المستحب والمندوب، هذه يحرص عليها الناس، يحرص الناس عليها حرصا، لأنهم ما داموا حريصين على التأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون في خير، والخيرية تكون باقية فيهم. أما إنسان يتعلم بأن هذا مستحب وسنة ثم يتعمد تركه بحجة ماذا؟ أنه لا يأثم إذا تركه، لا يأثم إذا تركه، وهذا غلط، هذا غلط. هذا يمكن أن يقال إنها انتكاسة في الفهم فيما يتعلق بطلب العلم وتعلمه. لا نتعلم لنترك، نتعلم لنعمل. أنت لما تتعلم بأن هذا مستحب، هذا مندوب كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا تركته لا تأثم، لكنك إن فعلته تقتدي وتتأسى به عليه الصلاة والسلام، وتكون حقيقة ممن يعظم سنته عليه الصلاة والسلام. لا يزال الناس بخير، انظر هذه الخيرية من أين جاءتهم، لما وافقوا السنة في هذه العبادة وهو أمر مستحب، حيث أفطروا في الوقت الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، قال وأخروا السحور. فالخير كل الخير في اتباع السنة والتقيد بالحدود الشرعية. لو تقيد المسلمون بالحدود الشرعية التي تعلموها من الكتاب والسنة والله لكانوا في خير عظيم. فإن الخير كل الخير في أن يتقيد الإنسان بحدود الشرع، بحدود الشرع، ما منعه منه الشرع تركه، وما أذن له به الشرع فعله، وما أوجبه عليه الشرع حرص عليه حرصا ولم يتركه، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، الحديث السابق أورده لبيان أفضلية تعجيل الفطر وأنه من السنة. وهذا الحديث أورده لبيان أول وقت الفطر، وهذا من الترتيب المناسب الجميل كما فعله أيضا الإمام مسلم رحمه الله. فهنا قال في الحديث السابق: لا يزال الناس بخير، يعني الناس مستمرون في الخير والصلاح، قال: ما عجلوا الفطر. فقد يسأل سؤال، إنسان يسأل سؤال يقول: كيف أعجل الفطر؟ أن نقول له: بادر إلى الفطر في أول وقته. فيزيدنا السؤال أن يقول: ما هو أول وقت الفطر؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عمر، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، إذا أقبل الليل، بماذا يقبل الليل؟ يقبل بظلامه. إذا أقبل الليل بظلامه من هاهنا، من جهة المشرق، من جهة المشرق، قال: وأدبر النهار من هاهنا، والنهار يدبر بضيائه، أدبر النهار بضيائه من هاهنا، من جهة المغرب، من جهة المغرب، يقبل الليل من جهة المشرق ويدبر النهار من جهة المغرب. قال عليه الصلاة والسلام: وغربت الشمس، قرص الشمس يغرب في الأفق، هاته ثلاث علامات. قال عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من جهة المشرق بظلامه، وأدبر النهار من جهة المغرب بضيائه، وغرب قرص الشمس، هي ثلاث علامات. في الحقيقة ثلاث علامات كما يقول القرطبي رحمه الله متلازمة، متلازمة، تكون في وقت واحد، تكون في وقت واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم. من الفقهاء من يقول إنه يفطر حكما لا حسا، يفطر حكما، أفطر الصائم، قالوا أفطر حكما، أفطر حكما لا حسا. ومنهم من يقول إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أي قد دخل في وقت الفطر ويحل له الآن أن يفطر بما شاء، وهذا هو الصحيح. قد أفطر الصائم لا يعني أنه أفطر حكما، لأنه إذا قلنا أفطر حكما بمجرد تأتي أول وقت الفطر نقول الصائم أفطرت حكما، هذا قد يرد عليه بما سيأتي إن شاء الله في حكم الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وواصل بأصحابه، لو كان إذا حل هذا الوقت يفطر الإنسان حكما لكلم عن الوصال، ولو كان الإنسان إذا دخل غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار أفطر الصائم حكما. لماذا نتحدث عن استحباب تعجيل الفطر؟ لأن الجميع يستوون كلهم بمجرد دخول حضور هذه العلامات اللي هو أول وقت الفطر نقول قد أفطروا وعجلوا الفطر. ولذلك الصحيح أن المراد بقوله أفطر الصائم ليس أنه أفطر حكما، وإنما المراد به أنه قد دخل في وقت الفطر ويحل له الآن أن يفطر، ويحل له الآن أن يفطر. فإن سألت أول وقت الفطر ما هو حتى تصيب السنة فتعجل الفطر، هذا يكون بإدراكك بفطرك في هذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحل فيه الفطر، أن يقبل الليل ويدبر النهار، يقبل الليل من جهة المشرق بظلامه ويدبر النهار بضيائه من جهة المغرب، ويغرب قرص الشمس. هذه تحتاجها، مدام قلت هي متلازمة، لكن أعطيكم مثال ربما ليفهم الأمر جيدا. لو كان الإنسان في منطقة في جهة غروب الشمس يوجد جبل، يوجد جبل، فإذا به قد غربت الشمس، معلوم أنها تغرب الشمس سريعة قبل بلد يكون مثلا فيه الصحراء وليس فيه جبل. أنت عندك جبل ما شاء الله شاهق وغرب قرص الشمس، هل يحل الفطر؟ لا، تنتظر، انظر جهة المشرق، أقبل الليل أم لم يقبل الليل؟ إذا أقبل الليل خلاص، أقبل الليل وغرب قرص الشمس وأدبر النهار، فقد حل أفطر الصائم وحل وقت الفطر. أما مجرد تقول غرب قرص الشمس وراء الجبل حل وقت الإفطار، لا، ما يصلح هذا، لأنه لا بد أن تأتي هذه العلامات، لأن هذه العلامات متلازمة، كلها تكون مع بعض في وقت حل الفطر، كلها تكون مع بعض في وقت حل الفطر. فإذا غرب قرص الشمس في الناحية التي أنت تسكن فيها مثلا والتي فيها جبل في جهة المغرب، نظرت إلى جهة المشرق لم ترى الليل أقبل، إذن ما زال وقت الإفطار. إنما وقت الإفطار بهذه العلامة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من جهة المغرب وأدبر النهار من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب بضيائه، وغابت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الصائم. والحديثان دلا على استحباب تعجيل الفطر في أول وقته الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عمر. واستحباب تعجيل الفطر مجمع عليه بإجماع أهل العلم أنه من السنة. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: وأجمعوا أن من سنن الصوم تأخير السحور، وقد ذكر هذا في الحديث وقد مر معنا. قال: وتعجيل الفطر من السنة. أجمعوا على ذلك أن من السنة، قال، تعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. ومن الحديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم في بيان سنة تعجيل الفطر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. انظر إلى هذا الحديث العظيم جدا، هذه سنة تعجيل الفطر، لكن انظر مقامها العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما دام الناس يحرصون على السنة وعلى التقيد بحدود الشرع، ما دام الأمر كذلك. في الحديث الذي عندنا في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، وهنا يقول: لا يزال الدين ظاهرا. وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. فالحديثان بمعنى واحد: لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس يستمرون في الخير وفي الصلاح ما داموا حريصين على التقيد بالحدود الشرعية وحريصين على إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن التأخير، تأخير الفطر بخلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لا يفطرون في أول الوقت، وإنما يؤخرون حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم. فهذا فعلهم بخلاف ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفعلها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما تصنع اليهود والنصارى، بل حتى كما يصنع الروافض. الروافض هكذا يفعلون، يؤخرون الإفطار، لا يفطرون عند غروب الشمس لما يقبل الليل ويدبر النهار، وإنما ينتظرون حتى يأتي الظلام وتشتبك النجوم، هذا وقت الفطر عندهم. وهذا ليس من السنة في شيء، بل ليس من الدين في شيء، هذا الذي عليه اليهود والنصارى. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الفطر في أول وقته، في أول وقته، وكان يحرص على بيان ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. انظر، يفطر حتى قبل الصلاة، يفطر قبل الصلاة. صلاة المغرب متى أول وقتها؟ أول وقتها إذا غربت الشمس، الذي هو وقت حل الفطر. فكان يفطر صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، لأن هذه هي السنة، بل هذه سنة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا. إن معشر الأنبياء أمرنا، أمرهم الله عز وجل، قال: بتعجيل فطرنا. فكان صلى الله عليه وسلم من الجهة العملية، هذه السنة الفعلية التي ينقلها أنس، كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. لا يذهب الإنسان إذا حل وقت الإفطار يبدأ بالمغرب، وإن كان هذا جائزا، ليس محرما، نتكلم عن السنة بالإجماع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي. فإذا أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحبه وتتأسى به، قد علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الصلاة فتفطر قبل الصلاة. لما تجد الناس يفطرون ولا يأكل، قال مثلا: في غرضك خلنا نصلي. لا، هذه سنة تزداد بها خيرا، لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة العظيمة. لأنها حرصك على مثل هذه السنن ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان وقاف على ما هو أعظم. لما تعلق الأمور بمحرمات، لما تعلق بواجبات، فهو أشد وقوفا وتقيدا بالحدود الشرعية فيها، لأنه سنن ويحرص عليها كحرصه على سنة تعجيل الفطر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب، ما رأه قط، يخدمه 10 سنين ولا مرة رأه صلى قبل أن يفطر، بل يفطر ثم يصلي المغرب. قال: حتى يفطر ولو على شربة ماء، ولو على شربة ماء، يحسو حسوات عليه الصلاة والسلام. وهو كان عليه الصلاة والسلام يحسو حسوات من ماء إذا لم يجد رطبا أو لم يجد تمرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه في حديث عند أبي داود والترمذي: كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات. قال: فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء، يعني إذا وجد الرطب يفطر على الرطب، إذا لم يجد الرطب يفطر على التمر. طبعا الفرق بين التمر والرطب هذا الموجود عندنا الذي يباع عندنا الآن في الغالب، في الغالب، بل أجزم عندنا هنا في الشمال كله تمر كله رطب، لأن الرطب يكون غير يابس. أما اليابس تعرفوا القرباعي، اليابس هذا يسمى تمرا، هذا يسمى تمرا. فإذا وجد صلى الله عليه وسلم الرطب يفطر على الرطب، إذا لم يجد الرطب يفطر على التمر، فإذا لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين: تعجيله الفطر يفطر قبل أن يصلي، وكان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد يحسو حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولو أن إنسانا في باب الفطر، وهذه من المسائل، أفطر بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة. لو مثلا بقي ينظر للشمس، غربت الشمس، هل أقبل الليل، هل أدبر النهار، مثلا كان في سحاب وسحاب كثيف، ظن بأن الشمس غربت فأفطر، ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب فلا شيء عليه. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها: فإنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يفطر بناء على غلبة الظن، أن يفطر بناء على غلبة الظن، وهو قول المذاهب الأربعة أجمعين. ولما أقول يا إخوة يبني على غلبة الظن، هذا المثال فيه لو كان مثلا في غير زماننا، عندنا ما يقرب الساعات ونحو ذلك، لكن يمكن أن يقع هذا، يمكن أن يقع هذا. كيف يقع؟ يخطئ المؤذن، المؤذن يخطئ، أذن فأفطر الناس، فإذا بهم يسمعون المؤذن ينادي: يا أيها المسلمون إني قد أخطأت في الأذان، وسمعوا مثلا سمعوا الأذان الصحيح بعد ذلك في وقته، هم أفطروا، فماذا يصنعون؟ هم مثل هذا الذي وقع في حديثي، في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فإنهم هنا أفطروا بناء على غلبة ظنهم أن الوقت قد دخل، ومع ذلك فإنه لا شيء عليهم، يمسك وقت تبين الغلط ثم بعد ذلك يفطر إذا علم متى غربت الشمس أو دخل وقت الشمس. وإذا قلنا إن الإنسان يجوز له أن يفطر بناء على غلبة الظن، الشيء الذي يحذر منه أشد الحذر، أقول يا إخوة يحذر منه أشد الحذر، أن يفطر الإنسان قبل أن يحل وقت الفطر، أن يفطر الإنسان قبل أن يحل وقت الفطر، لأنه ورد في ذلك وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لما جاءه ملكان، رأى صلى الله عليه وسلم أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فسأل: من هؤلاء؟ فقال الملكان: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. والحديث عند النسائي: يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني تجده يفطر قبل دخول الوقت، يفطر قبل دخول الوقت. هذا أمر ينبغي أن لا يفتحه الإنسان على نفسه، ولا يفتح مدخلا للشيطان على نفسه في هذا الباب، لأنه في زماننا هذا بعض الناس قد يشكك مثلا في وقت أذان المسلمين اليوم في مساجدهم، فيقول إن المغرب يتأخر وغروب الشمس قبل ذلك. يقول: هذا ما أدري إذا كان يقال عن علم أو تقليدا لمن قال ذلك، هل أخذوا بعلم أم يأخذوا بعلم، ويتناقل ثم يقول إني أفطر قبل الأذان، يقول غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فإني أفطر. هذا الأمر لا يتعلق بأنه يفطر في الوقت، لكنه يخطئ المؤذنين في الوقت، يخطئ. قال أنت المؤذنون لا يؤذنون في الوقت، يؤخرون المغرب. كم يؤخر؟ كم دقيقة يؤخر؟ نصف ساعة؟ يؤخر ربع ساعة؟ إذا تكلمني على ثواني هذا قد يقع لاختلاف الساعات وعدم ضبطها، لكن ثواني. ولا تنافى هذا مع تعجيل الفطر، إذا انتظرت الأذان وأذن المؤذن وأفطرت بعدها أصبت السنة وعجلت الفطر، مع أن الذي نعتقده أن أذان المغرب في وقته. هذا أنا شخصيا رأيته بأم عيني، مرة كنت مع بعض الإخوة حيث لا يوجد الموانع، كنا في البحر، فإذا بنا نرى قرص الشمس قد غرب والليل أقبل، وتدق الساعة، ساعة الفجر التي في أيدينا، على ما هي مضبوطة عليه بالضبط. هذا شيء أنا تحققت منه. فكيف يأتي إنسان يقول بأن الأذان لا يؤذن؟ نعم، يمكن دقائق يسيرة مثلا، وهذا أعطيكم الذي يعد الرزنامة، الذي يعد الرزنامة قال مثلا جعلنا وقت للعاصمة. طيب، هو لما يجعل وقت للعاصمة، العاصمة تعلمون مختلفة، بزريعة مرتفعة، تروح المدينة أخرى سودانية ولا غيرها نازلة، المعالم شوية مرتفعة، الزيرالدة نازلة على مستوى البحر، وهكذا الوقت يختلف بيسير. فهو حتى يجعل وقتا لكل العاصمة ستجد اختلافا يسيرا لا يتجاوز ثلاث دقائق، لا يتجاوز ثلاث دقائق، لأنه يراعي مثلا حتى يؤذن في بزريعة لأنها عالية ويرى الشمس ما زال لم تغرب، تكون غربت مثلا في زيرالدة، فتقول أنا غربت الشمس وما زال ماذا في زيرالدة، لأنهم يراعون البلدة الأخرى التي هي أعلى مستوى، والأمر لا يتجاوز هذا على أقصى ما يكون ثلاث دقائق. وإذا أفطر الإنسان بعد هذا الأذان، إذا أذن المؤذن وقت أذن المؤذن هذا، أصاب السنة وأفطر وعجل الفطر وما أخر الفطر. أما بعض المظاهر التي نسمعها نراها ونسمعها، أن بعض الشباب في المسجد قبل الأذن المؤذن مازال لم يؤذنه وفاتح السفرة وتمر ويأكل ويفتن المسلمين في دينهم، هذه مش تصرف طلبة العلم. ولهذا يا إخوان نحن نحتاج إلى من يتفقه في دينه، نحتاج إلى الفقه في الدين، هذا الذي نحتاجه. نحتاج الناس يكثروا القيل والقال ويكثروا الكتابات في وسائل التواصل، نحتاج من يتفقه في دين الله عز وجل، الفقه الصحيح تعلمه من بدراسة كتب الفقه وبدراسة كتب السنة، كتب الحديث، يتعلم منها الفقه أيضا وهي الطريقة الثانية. هذا الذي نحتاجه، إلى أناس يتعلمون الفقه، إلى أناس يعرفون المصالح والمفاسد. نحتاج إلى طلبة علم حقيقة يعملون بالعلم الذي يتعلمون به، لا أن يكون فتنة للناس في تصرفات لا تمت للعلم ولطالبة العلم بصلة، والله المستعان. الشاهد أن الأمر الذي ينبغي أن يحذر منه، أن الإنسان يحذر شد الحذر يا إخوة من أن يعجل الفطر قبل أن يحل وقته. فقد سمعتم الوعيد الشديد الذي في القوم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فلما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال إنه قيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هو تتابع صيام يومين فأكثر من غير فطر، هذا هو الوصال، يعني يصوم الإنسان يوما فإذا حل وقت الفطر هو المغرب لا يفطر ويبقى صائما الليل كله، ثم يضيف له اليوم الذي بعده، إن أفطر فواصل يومين، إن زاد فقد واصل ثلاثة أيام. هذا هو الوصال، هذا هو الوصال، هو تتابع صيام يومين على الأقل من غير فطر، لا يتخللها فطر. قال عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهاهم عن الوصال. قد جاء في حديث أن الصحابة كانوا يواصلون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، نهاهم عن الوصال رحمة بهم، لأن مثل هذا الوصال يا إخوة فيه مشقة، فيه مشقة. إنسان يصوم يوما ثم بعد ذلك يزيد ليلة ثم يزيد يوما ثم يزيد ليلة وهكذا يواصل، ما يأكل ولا يشرب شيء، هذا هو الوصال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عنه رحمة بهم. قال عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الوصال، ثم ماذا يرون؟ هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني لا يفطر، إذا حل وقت الفطر لا يفطر، بل يواصل صيام يومين عليه الصلاة والسلام وأكثر، فكان يواصل. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. وهذا أخذ من العلماء أنه يجوز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف الحال التي عليها، والمستفتي لا يعلم سر ذلك، لا يعلم سر ذلك، فهم لا يعلمون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. واستفساره هنا لا اعتراضا على رسول الله، وإنما استفسالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الفرق بينه وبينهم. تنهان عن الوصال وأنت تواصل يا رسول الله، فقالوا: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فبين لهم بهذا صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبينهم، فقال: إني لست كهيئتكم. وهذه جملة تعليلية يبين فيها صلى الله عليه وسلم الفارق بينه وبينهم، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى حقيقة، يطعم ويسقى حقيقة، لكن استشكل من جهة أنه لو كان يطعم ويسقى حقيقة فكيف يكون مواصلا؟ ولذلك من العلماء من رأى ذلك أنه يطعم ويسقى حقيقة طعاما وشرابا حقيقة، قالوا مما لا يفسد الصوم، قالوا مما لا يفسد الصوم، فأجروا اللفظ على ظاهره. الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى، يطعمه ربه ويسقيه، قالوا بطعام وشراب لا يفسد صومه، لا يفسد صومه صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في حديث إني أضل، مما يدل أن هذا في النهار، أنه في النهار يطعم ويسقى، ولو كان هذا يفطره ما كان أصلا صائما، فلذلك حملوه على أنه بما لا يفسد الصوم. ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إنما أطعم وإنما أطعم وأسقى، أن أو بمعنى الله جل وعلا يطعمه ويسقيه، أن الله جل وعلا يمده بالقوة، بقوته هذا الذي يكون قد طعم وشرب فيمده الله عز وجل بالقوة. قالوا إن هذا ليس على ظاهره أنه حقيقة يطعم ويسقى، بل المراد به أن الله جل وعلا يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم قوة الطاعم وقوة الشارب، كأنه طعم وشرب، فيجعله قوة من أكل وقوة من شرب. قالوا هذا المراد، وهذا ما رجعه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال ثم رأوه يواصل، والصحابة فهموا بأن النهي ليس للتحريم، فماذا فعلوا؟ بقي منهم من يواصل، بقي منهم من يواصل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارهم على الوصال، واصل بهم صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني صبيحة العيد، الصبيحة الثانية الثالثة لا تصال. قال: لو زاد لزدتكم، كالمنكر لهم صلى الله عليه وسلم، كالمنكر لهم، لأنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، ولكن هم فعلهم هذا رغبة في الخير، رغبة في الخير، فأرادوا أن يواصلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم في اليوم الثالث رأوا الهلال فأفطروا، وفعل هذا صلى الله عليه وسلم كالمنكر لهم. وهنا قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل، قال فليواصل إلى السحر، يعني هذا مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نهى عن الوصال ثم أذن في نوع من أنواع الوصال، ليس هو صيام متتابع يشمل يومين فأكثر، وإنما هو وصال إلى السحر. يعني إن كان ولا بد منكم يريد الإنسان الوصال، يريد الوصال، فإنه يباح له أن يواصل إلى السحر. ما معنى يواصل إلى السحر؟ لما يأتي وقت الإفطار لا يفطر، لا يفطر، ويبقى هكذا حتى وقت السحور. لما يحين وقت السحور كأنه يجمع بين إفطار وبين تسحر، يجمع بين إفطار وبين تسحر، فأذن لهم في الوصال إلى هذا. لكن هذا مباح، لا يعني أنه سنة. السنة تعجيل الفطر التي مرت معنا، السنة تعجيل الفطر. لو قال الإنسان هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصال أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لكن إباحته لا تعني أنه هو الأفضل والمقدم. المقدم هو تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. ثم لو واصل الإنسان فإن من أهل العلم من يقول إن هذا جائز، وإنما اختلفوا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والمراد به وصال الوصال الذي تتابع فيه صيام يومين فأكثر. فأكثر العلماء على أن الوصال منهي عنه، أكثر العلماء على أن الوصال منهي عنه، فقالوا يمنع هذا الوصال، لا يواصل الإنسان، وقالوا بأنه يكره، بأنه يكره ولا يحرم. حتى منهم من قال إن الوصال إلى السحر ويكره، ليس محرما، قالوا لكن يكره. والوصال المطلق الذي نهى عنه لم يقولوا بأنه محرم أكثر أهل العلم، بل قالوا إنه يكره. ودليلهم في ذلك ما يصرف النهي عن من التحريم إلى الكراهة، والدليل أن الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم وهم واصلوا، فهموا بأن النهي ليس للتحريم، ورسول الله وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال كما في الحديث الذي ذكرت لكم، مما يدل على أن الوصال ليس محرما، فلو كان محرما لما واصل بهم، لأكد لهم وجزم لهم بأنه محرم ولا يجوز لهم أن يواصلوا. فأخذ العلماء من هذا أن هذا صارف للنهي عن من التحريم إلى الكراهة، فقالوا بأن الوصال مكروه، وهذا قول أكثر أهل العلم كالمالكية والشافعية وكذلك الحنفية. لكن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن وهب من أصحاب الإمام مالك، وذهب إليه اللخمي أيضا من المالكية، إلى أن الوصال إلى السحر جائز، إلى أن الوصال إلى السحر جائز الذي تكلمت عنه قبل قليل. فإن الوصال إلى السحر دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قال فليواصل إلى السحر، فهذا دل على أنه جائز الوصال إلى السحر، وقد رجحه الشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله مختصرا هذه المسألة كما في كتابه تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، يقول يتلخص لنا من هذا أن الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يتحمل الوصال، في حق من لا يتحمل الوصال. هذا الخطاب له يكون أكثر بقوله إن هذا يكره في حقك كراهة شديدة. قال أو كان يشق عليه أكثر، إذا كان يواصل ويشق عليه الوصال فيقال له إنه يكره عليه، يكره في حقك. هذا بخلاف ما إذا كان يضره، إذا كان يواصل ويضره يهلك نفسه هذا يحرم عليه، يحرم عليه إذا كان يضره. لكن الشيخ هنا يتكلم رحمه الله عن مشقة تحتمل لا تصل لحد الضرر، فإذا كان يشق عليه فإنه يكره له كراهة شديدة. قال وأن الوصال إلى السحر جائز بلا كراهة، وأن الوصال إلى السحر جائز بلا كراهة. قال وإنما قلنا هذا مع وجود النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين بعد النهي، يعني نهاهم ثم واصل بهم يومين، فهذا يدل على أنه مكروه وليس نهي تحريم. قال فكان فعله صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. فلهذا أنا أعيد لكم مسألة بأن أكثر أهل العلم يقولون بأن الوصال منهي عنه ويشمل حتى الوصال إلى السحر. ومن أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله من يقول إن الوصال إلى السحر، الوصال إلى السحر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. لكن ما هو الخير والأفضل؟ الخير والأفضل أن يعجل الإنسان الفطرة، أن يعجل الإنسان الفطرة وألا يواصل، لأن أقصى ما يقال في الوصال أنه مباح وجائز إلى استحل، لا يقال بأنه سنة ومستحب ومرغب فيه، بل يقال إنه جائز، وأما غير هذا الوصال فإنه مكروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
نعم. قال في هذه الترجمة: باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام يعني أفضل صيام التطوع، أفضل صيام التطوع، وقوله وغيره يقصد ما يتعلق بالصيام المنهي عنه. فهذا الباب ذكر فيه ما يبين به أفضل الصيام، صيام التطوع والأيام التي نهي عن صيامها كيوم الجمعة الذي سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. فقوله باب فضل الصيام يعني أفضل، يريد أن يبين به أفضل صيام التطوع، أن الصيام كما هو معلوم صيام فريضة وصيام تطوع، صيام واجب وصيام تطوع. الصيام الواجب منهم وهو واجب من الله جل وعلا ابتداء على العبد، وهو صيام رمضان، هذا أوجبه الله عز وجل العباد وجعله فريضة من فرائض الإسلام. ومنه صيام واجب كان واجبا بسبب العبد، ليس واجبا ابتداء وإنما بسبب العبد، وهذا يدخل فيه صيام النذر، الإنسان ينذر أن يصوم يوما أو يومين أو شهرا ونحو ذلك، فهذا قد أوجب على نفسه، هو الذي تسبب في وجوب ذلك الصيام عليه. وكذلك صيام الكفارة، مثلا قتل خطأ، قتلا خطأ فعليه الكفارة، لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فهو المتسبب وواجب عليه والمتسبب فيه. فعندنا صيام واجب من الله ابتداء الذي هو رمضان، وصيام واجب بسبب العبد الذي هو الكفارة والنذر. وفي مقابل الصيام الواجب عندنا صيام التطوع، صيام التطوع الذي له فائدة تعود على صيام النفل، على صيام الفرض، وهي تكميل النقص الذي يحصل في الفرض. فإن هذا التطوع الذي يكون من جنس الفرض يجبر به الخلل الذي يحصل في ذلك الفرض، فيصوم الإنسان رمضان ثم يتبعه بست من شوال، ومن فوائد ست من شوال أنها تجبر الخلل الذي يحصل في شهر أو في صيام رمضان، كما أن له فائدة خاصة صيام التطوع، يزداد به الإنسان أجرا وقربا من الله عز وجل، وينال به محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه تعالى وقال: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر يعني ليس عبد الله بن عمرو الذي أخبره، قوله أخبر هذا مبني لما لم يسمى فاعله، والذي أخبر النبي، وقد جاء في رواية قال: ألم أخبر أنك، ألم أخبر أنك قلت والله ما ذكر في الحديث. الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل عبد الله بن عمرو هو والده عمرو بن العاص. عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما يفعل ابنه، وهو أنه يصوم النهار ويقوم الليل، وذلك أن عمرو بن العاص قد زوج عبد الله ابنه امرأة من قريش، وكان يتعاهد كنته، كان يتعاهدها، ومن الأمور التي كان يتعاهد بها أنه كان يسألها عن ابنه، يذهب إلى كنته فقال: ما وجدت يا عبد الله؟ كيف عبد الله؟ فتقول رضي الله تعالى عنها: نعم الرجل، نعم الرجل، عبد الله بن عمرو بن العاص، أيني ابنك؟ تسألني عنه؟ فتقول: نعم الرجل. فيقول لها: كيف وجدت بعلك؟ فتقول: خير الرجال لم يعرف لنا فراش ولم يفتش لنا كنفا. هو خير الرجال ونعم الرجل، لكن ذكرت شيئا، قالت: لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني كنت بأنه لا يجامعها، لا حاجة له بالجماع. لماذا؟ لقوته في العبادة، لقوته في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، كل ليل كل يوم يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل. فقالت له: خير الرجال، رجل قوي في العبادة، مقبل على طاعة الله، ما يعاب عليه شيء في هذا، لكن يعابت شيئا، ذكرته وكنت عنه. هل هذا مما يستحي أن تذكره أمام والدي زوجها؟ فقالت: لكن للحاجة لذكره كنت، فقالت: لا يعرف لنا، لا يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. ولذلك لما رآه والده كذلك هو سأل عنه، وهذه من أمور طيبة الجميلة، أن الإنسان إذا زوج ابنه يسأل زوجته، يسأل زوجته: أنت ربيت ابنك وأحسنت تربيته، تسأل زوجته، قال: كيف وجدت ابني معك؟ حسن العشرة، طيب معك، ونحو ذلك. هذه من الأمور الجيدة، لأنها قد تذكر عنك، تذكر عنه أشياء تحتاج أن تصلح، وهذا ما يدخل في الغيبة، هذا ما يدخل في الغيبة. ها هو عمرو بن العاص يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ابني عبد الله يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. هذا ليس من الغيبة، وإنما هذا لأجل الإصلاح، ولأجل الدلالة على الخير، ولأجل تقويمه إن كان فيه خلل، ونحو ذلك. فهو لما زوجه تلك المرأة وأخبرته بأنه خير الرجال ولكن ليس له فيها حاجة، خاف عمرو بن العاص أن يقع في الإثم بسبب ذلك، لأنه هو زوج هذه المرأة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره من شأن ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما لقيه، قال: والله أنك تقول، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية أخرى قال: ألم أخبر أنك تقول، ألم أخبر أنك تقول، والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني ما بقيت حيا، مدة بقائي حيا، أصوم النهار وأقوم الليل. قال: والله، ويقسم على ذلك، والله لأصومن النهار، يعني جميع النهار، ولأقومن كل الليل، يتهجد في كل ليلة من الليالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. هو يحلف، يحلف، يقول: والله، وهذه يمين على فعل طيب من القربات والعبادات، من القربات والعبادات. ولهذا أخذ به، أخذ منه العلم أنه يجوز الإنسان أن يقسم على فعل عبادة، يجوز، يقول: والله لا أفعل أن هذه العبادة، بخلاف الأمر المحرم، يقول: والله لا أتركن هذا المحرم. توجب عليك أن تترك المحرم بغير أن تحلف، بغير أن تحلف. لكن مثلا في عبادة مستحبة لتنشط، قل: والله لن أترك هذه العبادة، أو والله لأفعلن هذه العبادة. فإذا كان لأجل أن تنشط في هذه العبادة فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. مع أن عبد الله هنا أقسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين له ما هو خير، وعدل عن الأمر الذي أقسم عليه. ولهذا من المباحث التي ذكرت هنا، كيف لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، لأنه أقسم أنه يصوم النهار ويقوم الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أفضل الصيام ودله على أفضل القيام عليه الصلاة والسلام. فلماذا لم تذكر الكفارة؟ بعضهم قال إن قوله هنا والله، هذا الحلف الوارد هو مما جرى، مما يجري على اللسان ولا يراد به اليمين، ولا يراد به اليمين. ومنهم من قال إن عليه كفارة، لأنه رجع عن هذا الأمر إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكفارة لم تذكر لأنها معلومة. أو منهم من قال لأنه أمر خاص تعلق به، فلذلك ما ذكرت هنا في الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك. هذا فيه التثبت في الأخبار، يعني جاء والده أخبره، فلما لقي عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تفعل هذا وهذا، وأنت الذي قلت هذا، والله لأصومن النهار لأقومن الليل. فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، فقلت له قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله. قد قلته يعني اعتراف، اعترف بأنه قالها تلك المقالة، والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، فاعترف بأنه قال هذا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله. وقول بأبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. وهذه التفدية بالأبي والأم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جائزة بإجماع العلماء، سواء في حياته ولا حتى بعد موته، حتى بعد موته. فهذا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالسنح ثم جاء، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله طفت حيا وميتا. قالها له متى؟ بعد موته. فقالوا إنه يجوز أن تقال بعد موته. ونقل ابن الملقن الإجماع على أنه يجوز أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي وأمي في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن وقع خلاف بين أهل العلم، هل يقال هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو خاص بهم يقال؟ هل يمكن لمسلم أن يقول لآخر في ذاك أبي وأمي؟ من المعلماء من منع، ومنهم من خصه بالصالحين، قالوا لأنهم هم الوراث، وراث الأنبياء، ورثوا عنهم العلم والدعوة والعمل، فقالوا إنهم هم الوراث فإنها خاصة بالصالحين، تقول للصالحين لأحد الصالحين في ذاك أبي وأمي. ومن أهل العلم من قال إنها جائزة مطلقا كما رجح ذلك النووي رحمه الله قال والصحيح الجواز مطلقا. قال قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، قال أنت تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك. يحتمل أن المراد به إنك لا تستطيع ذلك وهو يتكلم عن الحالة الراهنة، يعرف من حاله أنك لو فعلت هذا فإنك ستضيع حقوقا، فإنك لا تستطيع ذلك أن تؤدي هذا الذي أقسمت عليه وتجمع معه أداء الحقوق. فلعله يحتمل هذا أنه يقصد عليه الصلاة والسلام في الحالة الراهنة، فقال له فإنك لا تستطيع ذلك، ستفوتك حقوق أخرى. أو يحتمل أن المراد إنك لا تستطيع ذلك في المستقبل في المآل، إذا كبرت فإنك لا تستطيع أن تداوم على هذا العمل. وخير الأعمال ما داوم فيه العبد، داوم فيه العبد لا ينقطع عنه، خير الأعمال ولو كان قليلا، لا أن يذهب الإنسان يعمل عمل ثم بعد ذلك يتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فلذلك أحب الأعمال أدومه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن قال إنك لا تستطيع أن تداوم على هذا. إذا أطال الله في عمرك، السن يكبر وكبير السن ما يتحمل ما يتحمل الشاب، الشاب يجد قوة، ولذلك إذا كبر في السن فإنه ما يتحمل ما يفعله الشباب. فقال إنك لا تستطيع فصم وأفطر وقم ونم، الخير لك أن تجمع بين هذا وهذا، صم ما شاء الله وأفطر ما شاء الله وقم ونم واعدل عما أقسمت عليه. قال عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر وقم ونم. وطبعا هذا الأمر ليس لي الوجوب، وإنما يدله على الأمر المستحب، لأن أصل هذا الصيام ليس واجبا، هو الآن كأنه ينهاه. أنت قلت والله لا أصومن الليل لا أصومن النهار ولا أقومن الليل، كأنه بعد ذلك لما قاله إنك لا تستطيع ينهاه عن ذلك، ثم أمره بشيء، والأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه أولا فيكون مستحبا. قال وصم من الشهر ثلاثة أيام، صم من الشهر دله على صيام، هو صيام عظيم، صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، يعني في أصل الثواب والأجر مثل صيام الدهر، ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام من الشهر تعدل شهرا، وإذا كان في كل شهر الإنسان يصوم ثلاثة أيام هذه سنة، وإذا كان يتابع ذلك في كل سنة فإنه صيام الدهر، فيكون له أجر صيام الدهر بصيامه ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهنا لم يذكر له ثلاثة أيام أي الأيام، لم يحددها، بل قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصومها من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، يصومها متتابعة يصومها متفرقة، كله صحيح، تصوم يوما مثلا في أول الشهر، يوم في وسط الشهر، يوم في آخر الشهر، كله صحيح. المهم ثلاثة أيام من الشهر، إلا أنه قد جاء في السنة في حديث أبي ذر فيما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يعني حدد له ثلاثة أيام. فنقول السنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولو كانت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التي هي الأيام البيض فهذا أفضل. ثم قال قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. هو قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فيقول له يا رسول الله إني أطيق، أنا أقدر أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر. فقال وهذا الشك فيه أدب، أدب في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول دله على شيء ثم بأدب قال له يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أتحمل أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر. فقال صوم يوما وأفطر يومين، يعني يولي صوم ثلث الشهر يصوم يوم ويفطر يومين، عشرة أيام من الشهر يصومها ثلث الشهر. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صوم يوما وأفطر يوما، يصير يصوم نصف السنة. صوم يوما وأفطر يوما يصوم نصف السنة. فقال له صلى الله عليه وسلم فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، وفي رواية قال له أعدل الصيام. قال عبد الله قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود، وقاله بأنه هو أفضل الصيام وهو أعدل الصيام. أعدل الصيام لماذا؟ لأن الإنسان يؤدي به هذه العبادة ويكثر، وفي مقابل ذلك لا يضيع الحقوق التي عليه، حق أهله وحق أولاده ونحو ذلك وحق نفسه لا يضيع، لأنه يصوم يوم ويفطر ويفطر يوما. ثم إنه إذا صام يوما وأفطر يوما يكون ممن يحس بالصيام، لأنه يفطر ثم من غد يصبح صائما. أما الإنسان الذي يصوم الدهر ويسرد الصيام فإنه لا صام ولا أفطر كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف لا صام ولا أفطر؟ لا أفطر واضح لأنه صائم، ولا صام لأنه ما يحس بالصيام، اعتاد هذا طول حياته يصوم فاعتاد ذلك الصيام، ما يشعر من الجوع ومفارقة الأكل والشرب والشهوة لأنه لماذا اعتاده في يومه في 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 عامه كله وفي دهره كله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كما سيأتي إن شاء الله. فقال له عن صيام داود هو أفضل الصيام. فلما قاله إني أطيق استطيع أن أصوم أكثر من هذا الصيام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك، لأن الأفضل هنا في إصابة السنة، ما دام هذا الأمر هو السنة وهو الأفضل ولا أعدل منه، فما كان أكثر منه لا يكون أفضل منه، حتى ولو كان يصوم الإنسان الدهر كله الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فإنه لا يكون أفضل من هذا. لا أفضل من هذا، هذا أفضل الصيام، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. إن قال قائل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم، نقول نعم أفضل الصيام صيام شهر المحرم. وهنا يقول عن صيام داود هو أفضل الصيام، كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم عن صيام داود هو أفضل الصيام يعني في الطريقة، أن تصوم يوما وتفطر يوما، وأما أفضل الصيام في الزمان صيام التطوع فهو صيام شهر الله المحرم، وهو أفضل من صيام شعبان. صيام المحرم أفضل من صيام شعبان، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان كثيرا ولم يصوم في محرم، لم يذكر أنه كان يصوم في المحرم. هذا العلماء قالوا لعله قد أعلم بأفضليته في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، أو قالوا لعله كما يقول ابن حجر أنه في المحرم كان منشغلا بالأسفار وبالغزوات وباستقبال الوفود عليه الصلاة والسلام، فلذا كان يصوم في شعبان ويصوم في المحرم، لكن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان. قال وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما، فصم يوما وأفطر يوما. يعني استفاد من هذا حديث عبد الله بن عمر أن الإنسان يحرص على الاقتصاد في العبادة مخافة ينقطع عنها، لأن عبد الله بن عمر بدأ يصوم يوما يفطر يوما ولم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم صوم ثلاثة أيام من كل شهر. أول ما ذكر له في آخر عمره ندم عبد الله بن عمر، ندم أنه لم يكن أخذ بما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال له بأن له بذلك أجر الدهر، صيام الدهر، ندم بذلك. لماذا؟ لأنه هو لا يستطيع الآن أن يتوقف، ويصوم يوم يفطر يوم، لما كبر وجد المشقة لكن لا يستطيع أن يتوقف. لماذا؟ لعله يتذكر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال موصيا: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يكون دائما قليل وتداوم عليه، صيام 3 أيام من كل شهر تداوم عليها حتى تلقى الله عز وجل، خير لك من أن تصوم يوما وتفطر يوم ثم بعد ذلك تنقطع عنه وتتركه. فأدومه وإن قل هذا الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتخير من العمل ما يطيق، عليكم من الأعمال ما تطيقون، الإنسان يبذل الجهد ويحرص على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا ينقطع عنه، يعني كأنه ينظر إلى مآله. أنت الآن في قوة، تستغل قوة الشباب في الإقبال على الطاعة والعبادة ونحو ذلك، لكن تنظر إلى كبرك ربما تعجز عن بعض العبادات، فإنك تأخذ من العمل ما تطيق، تأخذ من العمل ما تطيق، كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. وما زال مبحث يتعلق بصيام الدهر، هذا نرجئه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حد قراءة حديث عائشة بن عباس.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
نعم، هذان الحديثان ذكرنا أنهما تتعلق بهما مسألة، وهي مسألة حكم الصيام عن الميت الذي مات وعليه صيام. وبينت بأنه ليس كل من مات وكانت عليه أيام يصام عنه أو يدخل في هذه المسألة، لأن الذي يموت وقد أفطر مثلا في رمضان هو على قسمين، هو على قسمين: القسم الأول الذي بقي معه العذر واستمر معه العذر فلم يجد وقتا للقضاء، مريض مثلا، مرض في رمضان فأفطر واستمر معه المرض بعد رمضان ومات في مرضه ذاك، فهذا لم تكن له ثمة أيام بعد برئه حتى يقضي، لأنه مات في ذلك المرض. ونفس الأمر بالنسبة للمسافر، كان مسافرا فأفطر وبقي مسافرا أو مات في السفر، فهذا لم يقضي لأنه كان مسافرا، مات في استمر معه ذلك العذر، فمثل هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني لا عليه ولا على وليه. لما نقول عليه هو ما تخلف مالا فلا يجب أن يطعم من ماله، ولا على وليه أن يطعم عنه ولا أن يصوم عنه، فلا شيء عليه. وهذا كما قلت باتفاق المذاهب الأربعة، بل إن الخطابي رحمه الله قد قال بأنه اتفاق عامة أهل العلم. يقول الخطابي رحمه الله: واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. قال: إذا أفطر في المرض أو السفر، قال ثم لم يفرط في القضاء. لم يفرط في القضاء، مريض مثلا استمر معه المرض ومسافر بقي في سفره، لم يفرط في القضاء، قال حتى مات فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه، يعني لا يجب على وليه لا أن يصوم عنه ولا أن يطعم عنه. ومن ما يشهد لهذا ما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان: فلا يزال مريضا حتى يموت، قال: ليس عليه شيء. الرجل المريض في رمضان يعني أفطر، قال: فلا يزال مريضا حتى يموت، مات بذلك المرض وما فرط في القضاء لأنه بقي مريضا، قال: لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما القسم الثاني هو الذي أفطر لعذر في رمضان، نتكلم عن رمضان، وإن المسألة تشمل صيام الكفارة والنذر أيضا، فإنه أفطر في رمضان ثم بعد ذلك فرط في القضاء. ما معنى فرط في القضاء؟ كان مسافرا فأفطر في رمضان ثم رجع، من المفروض يقضي لكنه لم يقضي لأن القضاء موسع حتى مات. أو مريض أفطر في رمضان ثم بعد ذلك بعد انتهاء رمضان شفي وفرط في القضاء، من المفروض يقضي يحرص والأولى أن يبادر، لكن لما علم أن القضاء موسع، لما علم أن القضاء وقته موسع فإنه فرط حتى مات، مات ولم يصم. هذا نعم عليه دين، عليه ذلك الدين. طيب الآن تأتينا المسألة، هذا الذي مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه؟ هذه المسألة هنا في هذه الصورة فقط، الذي فرط في القضاء ثم مات، هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فقد ذهب أكثر الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة وهو قول للشافعي أنه لا يصام عنه، لا رمضان ولا غير رمضان، لا كفارة ولا النذر، مات وعليه صيام رمضان أو مات وعليه كفارة أو صيام كفارة أو مات وعليه صيام نذر، فقالوا إنه لا يصام عنه. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي، بل هو قول الشافعي بالجديد، فقالوا إنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه. ما دليلهم؟ قالوا إن الصوم عبادة بدنية، والعبادات البدنية لا تصلح فيها الإنابة، لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك هذه العبادة التي يصوم، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، الصيام أيضا لا يصوم أحد عن أحد، فقالوا هذه عبادة بدنية لا تصلح فيها الإنابة. الإنابة في العبادة المالية، في العبادة المالية يجوز أن ينيب غيره أو نحو ذلك، أما في العبادة البدنية فقالوا لا. إذا قلنا لهم حديث عائشة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يؤولونه ويقولون إن المراد به هو الإطعام، المراد به هو الإطعام، لأن جميع المذاهب الأربعة في مسألتنا هذه الذي مات وعليه صوم، المذاهب الأربعة متفقون أنه يطعم عنه إما من تركته أو يطعم عنه وليه أو غير ذلك يطعم عنه، فقالوا نؤول الحديث صام عنه وليه أطعم عنه وليه. واستدلوا برواية للبزار حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جاء فيها صام عنه وليه إن شاء، هذه الزيادة ما اختلاف العلم في صحتها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهبه في القديم وابن حزم من الظاهرية وهو الذي رجحه الإمام ابن باز والعلامة العثيمين رحمهم الله إلى قول آخر عكس قول جماهير أهل العلم، وهو أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه. طيب أي صيام؟ قالوا صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، كان عليه دينا فإن وليه يصوم عنه. ما دليلهم؟ قالوا نستدل بالحديثين اللذين سمعتموهما وأوردهم المصنف هنا. حديث عائشة: من مات وعليه صيام، قالوا صيام عام مطلق، صيام رمضان، صيام كفارة، صيام نذر، صام عنه وليه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وعليها صيام شهر، قالوا هذا مطلق، سواء صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، ورجل لم يبين، فقالوا نحمل هذه الحديث على ونبقي هذه الحديث على إطلاقها. فاستدلوا بها على أن من مات وعليه صيام أيا كان هذا الصيام الواجب، قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، قالوا يصوم عنه وليه، وهم يرون باستحباب ذلك، أن الولي يستحب أن يصوم عنه وليه. وثمة قول ثالث في المسألة وهو وسط بين القولين، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، ورجحه الإمام ابن القيم، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله. قول وسط: قالوا بأن الولي له أن يصوم عن وليه صيام النذر فقط، إن الولي له أن يصوم عن هذا الميت صيام النذر فقط، أما صيام الكفارة فلا، وقضاء رمضان فلا، لا يصوم عنه. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي دل عليه الدليل. طيب حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وحديث ابن عباس كذلك جاء فيه الإطلاق، صام أن المرأة ماتت وعليها صيام شهر. قالوا لكن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانا يفتيان بذلك في صيام النذر خاصة، هم رووا هذه الأحاديث ومع ذلك كانا يفتيان بصيام النذر فقط، أن الولي له أن يصوم عن ميته صيام النذر فقط دون غيره. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. يعني هذا الذي ذكرناه في الحالة الأولى، في الحالة الأولى الغير مفرط. قال: وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، إن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم قال أطعم عنه، وهذا أيضا يحتمل الصورة الثانية، لم يصم يعني كانت عليه أيام ولم يقضها، قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء على الولي. قال: وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فإذا هذا مذهب ابن عباس، يرى بأن قضاء الصيام عن الميت إنما هو للنذر خاصة، إنما هو صيام النذر خاصة. ومثل ما رواه الطحاوي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها، يعني عليها الصيام من رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت عائشة: لا. قالت عائشة: لا. عمرة بنت عبد الرحمن تسأل عن أمها: أيصلح أن أصوم عن أمي وكان عليها أيام من رمضان؟ فقالت عائشة: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها، خير من صيامك عنها. فهذا دل أن عائشة رضي الله تعالى عنها فهمت من الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أنه ليس عاما وليس مطلقا يشمل حتى صيام رمضان، لأن أفتت عمرة بنت عبد الرحمن بأن لا تصوم عن أمها، ولا أن تطعم فقط، أن تطعم عن أمها ولا تصوم عنها. فاستدل بهذا على أن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهما من روى هذين الحديثين، وهما عمدة من قال إن الولي يقضي الصوم مطلقا عن ميته، قالوا بأنه خاص بصيام النذر. ويشهد لهذا أيضا الروايات، رواية حديث ابن عباس، أما الرواية الثانية توردها المصنف فهي ظاهرة، لأن المرأة جاءت تسأل عن أمها عليها صيام نذر، والرجل جاء يسأل عن أمه أن عليها صيام شهر. أكثر من روى ذلك عن ابن عباس، متتبع لرواية هذا الحديث عن ابن عباس فيه صيام النذر، فيه صيام النذر، إن السؤال كان عن صيام النذر. وأشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أمر يفرق فيه بين صيام النذر وغيره، لأن يعني قد يسأل الإنسان يقول لك طيب لماذا يصوم عنه صيام النذر ولا يصوم عنه صيام قضاء رمضان ولا صيام الكفارة؟ الفرق بين صيام النذر وصيام الكفارة وقضاء رمضان أن صيام النذر فيه التزام في الذمة فأشبه الدين، لما تنظر قضاء رمضان لا يشبه الدين المالي وكذلك الكفارة، لكن بالنسبة لصيام النذر نذر أن يصوم لله علي أن أصوم يوما، فهذا التزام في الذمة، فمات ولم يفعل فإن لوليه أن يصوم عنه. فلذا قال ابن القيم رحمه الله النذر هو التزام في الذمة بمنزلة الدين، بمنزلة الدين، فيقال للولي تقضي عنه صيام النذر كما تقضي عنه الدين المالي. هذا المذهب الثالث فيما يظهر الله تعالى أعلم أنه أصح، وأنه ليس حديث التي ذكرت ليست مطلقة في كل صيام، بل إنها خاصة بصيام النذر، فمن مات وعليه صيام ينظر في هذا الصيام، إن كان صيام قضاء رمضان أو عليه كفارة لم يصمها فنقول لوليه أطعم عن كل يوم مسكينة، أطعم عن كل يوم مسكينة. والأصل أنها تكون في التركة، تؤخذ من مال الميت ويطعم عنه، فإن تكفل الولي بها فله ذلك، يطعم عن كل يوم مسكينة. أما إذا كان صيام نذر يأتي إنسان يقول لك إن والدي رحمه الله مات وأنا أعلم بأنه نذر أن يصوم صوما ولكنه لم يصمه، فنقول صم عن وليك، صم عن وليك، ذلك النذر والخطاب له صم عن وليك إنما هو على سبيل الاستحباب.
قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
ثم قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير، ولا هنا نافية، إن الفعل الذي وراءها الذي بعدها ليس مجزوما فهي نافية، قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وقوله ما عجلوا الفطرة أي ما بادروا إلى الفطر في أول وقته، ما بادروا إلى الفطر في أول وقته، وأول وقته وغروب الشمس كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، فإذا حل وقت الإفطار فإنهم يبادرون إلى الفطر، يبادرون إلى الفطر، وما دام الناس كذلك مبادرين إلى الفطر فهذا علامة على أن الخيرية باقية فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي ما بادروا إلى الفطر في أول وقته عند غروب الشمس. طيب هذه الخيرية هنا تكمن في موافقتهم للسنة، وموافقة السنة خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما داموا حريصين على إصابة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي صيامهم وفي فطرهم، يصيبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفاء، وإنما الوسطية والاعتدال، فإن من كان كذلك فهو على خير عظيم، وأمة حريصة على هذا الباب العظيم هي على خير عظيم. لا يزال الناس بخير، يقول صلى الله عليه وسلم ما عجلوا الفطرة، هذا يستفاد منه يا إخوة أن الناس، أن المسلمين يجب عليهم أن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يحرصوا على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المستحبات التي يطلق عليها الفقهاء والأصوليون المستحب والمندوب، هذه يحرص عليها الناس، يحرص الناس عليها حرصا، لأنهم ما داموا حريصين على التأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون في خير، والخيرية تكون باقية فيهم. أما إنسان يتعلم بأن هذا مستحب وسنة ثم يتعمد تركه بحجة ماذا؟ أنه لا يأثم إذا تركه، لا يأثم إذا تركه، وهذا غلط، هذا غلط، هذا يمكن أن يقال إنها انتكاسة في الفهم فيما يتعلق بطلب العلم وتعلمه، لا نتعلم لنترك، نتعلم لنعمل. أنت لما تتعلم بأن هذا مستحب، هذا مندوب كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا تركته لا تأثم، لكنك إن فعلته تقتدي وتتأسى به عليه الصلاة والسلام، وتكون حقيقة ممن يعظم سنته عليه الصلاة والسلام. لا يزال الناس بخير، انظر هذه الخيرية من أين جاءتهم، لما وافقوا السنة في هذه العبادة وهو أمر مستحب، حيث أفطروا في الوقت الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة قال وأخروا السحور. فالخير كل الخير في اتباع السنة والتقيد بالحدود الشرعية. لو تقيد المسلمون بالحدود الشرعية التي تعلموها من الكتاب والسنة والله لكانوا في خير عظيم. فإن الخير كل الخير في أن يتقيد الإنسان بحدود الشرع، بحدود الشرع، ما منعه منه الشرع تركه، وما أذن له فيه الشرع فعله، وما أوجبه عليه الشرع حرص عليه حرصا ولم يتركه ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، الحديث السابق أورده لبيان أفضلية تعجيل الفطر وأنه من السنة، وهذا الحديث أورده لبيان أول وقت الفطر، وهذا من الترتيب المناسب الجميل كما فعله أيضا الإمام مسلم رحمه الله. فهنا قال في الحديث السابق: لا يزال الناس بخير، يعني الناس مستمرون في الخير والصلاح، قال ما عجلوا الفطر. فقد يسأل سؤال، إنسان يسأل سؤال يقول: كيف أعجل الفطر؟ أن نقول له بادر إلى الفطر في أول وقته، فيزيدنا السؤال نقول: ما هو أول وقت الفطر؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث عمر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا. إذا أقبل الليل، بماذا يقبل الليل؟ يقبل بظلامه. إذا أقبل الليل بظلامه من هاهنا، من جهة المشرق، من جهة المشرق. قال: وأدبر النهار من هاهنا، والنهار يدبر بضيائه، أدبر النهار بضيائه من هاهنا، من جهة المغرب، من جهة المغرب. يقبل الليل من جهة المشرق ويدبر النهار من جهة المغرب. قال عليه الصلاة والسلام: وغربت الشمس، قرص الشمس يغرب في الأفق. هاته ثلاث علامات. قال عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من جهة المشرق بظلامه، وأدبر النهار من جهة المغرب بضيائه، وغرب قرص الشمس. هي ثلاث علامات، في الحقيقة ثلاث علامات كما يقول القرطبي رحمه الله متلازمة، متلازمة، تكون في وقت واحد، تكون في وقت واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم. من الفقهاء من يقول إنه يفطر حكما لا حسا، يفطر حكما، أفطر الصائم، قالوا أفطر حكما، أفطر حكما لا حسا. ومنهم من يقول إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أي قد دخل في وقت الفطر ويحل له الآن أن يفطر بما شاء، وهذا هو الصحيح. قد أفطر الصائم لا يعني أنه أفطر حكما، لأنه إذا قلنا أفطر حكما بمجرد تأتي أول وقت الفطر نقول الصائم أفطرت حكما، هذا قد يرد عليه بما سيأتي إن شاء الله في حكم الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وواصل بأصحابه، لو كان إذا حل هذا الوقت يفطر الإنسان حكما لكلم عن الوصال، ولو كان الإنسان إذا دخل غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار أفطر الصائم حكما. لماذا نتحدث عن استحباب تعجيل الفطر؟ لأن الجميع يستوون كلهم بمجرد دخول حضور هذه العلامات اللي هو أول وقت الفطر نقول قد أفطروا وعجلوا الفطر. ولذلك الصحيح أن المراد بقوله أفطر الصائم ليس أنه أفطر حكما، وإنما المراد به أنه قد دخل في وقت الفطر ويحل له الآن أن يفطر، ويحل له الآن أن يفطر. فإن سألت أول وقت الفطر ما هو حتى تصيب السنة فتعجل الفطر، هذا يكون بإدراكك بفطرك في هذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحل فيه الفطر، أن يقبل الليل ويدبر النهار يقبل الليل من جهة المشرق بظلامه، ويدبر النهار بضياء من جهة المغرب، ويغرب قرص الشمس. هذه تحتاجها مدام قلت هي متلازمة، لكن أعطيكم مثال ربما ليفهم الأمر جيدا. لو كان الإنسان في منطقة في جهة غروب الشمس يوجد جبل، فإذا به قد غربت الشمس، معلوم أنها تغرب الشمس سريعة قبل بلد يكون مثلا فيه الصحراء وليس فيه جبل. أنت عندك جبل ما شاء الله شاهق وغرب قرص الشمس، هل يحل الفطر؟ لا، تنتظر، انظر جهة المشرق، أقبل الليل أم لم يقبل الليل؟ إذا أقبل الليل خلاص، أقبل الليل وغرب قرص الشمس وأدبر النهار، فقد حل أفطر الصائم وحل وقت الفطر. أما مجرد تقول غرب قرص الشمس وراء الجبل حل وقت الإفطار، لا، ما يصلح هذا، لأنه لا بد أن تأتي هذه العلامة، لأن هذه العلامات متلازمة، كلها تكون مع بعض في وقت حل الفطر، كلها تكون مع بعض في وقت حل الفطر. فإذا غرب قرص الشمس في الناحية التي أنت تسكن فيها مثلا والتي فيها جبل في جهة المغرب، نظرت إلى جهة المشرق لم ترى الليل أقبل، إذن ما زال وقت الإفطار. إنما وقت الإفطار بهذه العلامة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل من جهة المغرب وأدبر النهار من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب بضيائه، وغابت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم أفطر الصائم. والحديثان دلا على استحباب تعجيل الفطر في أول وقته الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عمر. واستحباب تعجيل الفطر مجمع عليه بإجماع أهل العلم أنه من السنة. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: وأجمعوا أن من سنن الصوم تأخير السحور، وقد ذكر هذا في الحديث وقد مر معنا. قال: وتعجيل الفطر من السنة. أجمعوا على ذلك أن من السنة، قال، تعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. ومن الحديث التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم في بيان سنة تعجيل الفطر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. انظر إلى هذا الحديث العظيم جدا، هذه سنة تعجيل الفطر، لكن انظر مقامها العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما دام الناس يحرصون على السنة وعلى التقيد بحدود الشرع، ما دام الأمر كذلك. في الحديث الذي عندنا في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، وهنا يقول: لا يزال الدين ظاهرا. وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، ظهور الدين مستلزم لدوام الخير، فالحديثان بمعنى واحد: لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس يستمرون في الخير وفي الصلاح ما داموا حريصين على التقيد بالحدود الشرعية وحريصين على إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن التأخير، تأخير الفطر بخلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لا يفطرون في أول الوقت، وإنما يؤخرون حتى تشتبك النجوم، حتى تشتبك النجوم، فهذا فعلهم بخلاف ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفعلها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، كما تصنع اليهود والنصارى، بل حتى كما يصنع الروافض. الروافض هكذا يفعلون، يؤخرون الإفطار، لا يفطرون عند غروب الشمس ثم يقبل الليل ويدبر النهار، وإنما ينتظرون حتى يأتي الظلام وتشتبك النجوم، هذا وقت الفطر عندهم. وهذا ليس من السنة في شيء، بل ليس من الدين في شيء، هذا الذي عليه اليهود والنصارى. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الفطر في أول وقته، في أول وقته، وكان يحرص على بيان ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. انظر، يفطر حتى قبل الصلاة، يفطر قبل الصلاة. صلاة المغرب متى أول وقتها؟ أول وقتها إذا غربت الشمس، الذي هو وقت حل الفطر. فكان يفطر صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، لأن هذه هي السنة، بل هذه سنة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا. إن معشر الأنبياء أمرنا، أمرهم الله عز وجل، قال بتعجيل فطرنا. فكان صلى الله عليه وسلم من الجهة العملية، هذه السنة الفعلية التي ينقلها أنس، كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. لا يذهب الإنسان إذا حل وقت الإفطار يبدأ بالمغرب، وإن كان هذا جائزا ليس محرما، نتكلم عن السنة بالإجماع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي. فإذا أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحبه وتتأسى به، قد علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الصلاة فتفطر قبل الصلاة. لما تجد الناس يفطرون ولا يأكل، قال مثلا في غرضه خلنا نصلي، لا، هذه سنة تزداد بها خيرا، لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة العظيمة. لأنها حرصك على مثل هذه السنن ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان وقاف على ما هو أعظم، لما تعلق الأمور بمحرمات، لما تعلق بواجبات، فهو أشد وقوفا وتقيدا بالحدود الشرعية فيها، لأنه سنن ويحرص عليها كحرصه على سنة تعجيل الفطر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب، ما رأه قط، يخدمه 10 سنين ولا مرة رآه صلى قبل أن يفطر، بل يفطر ثم يصلي المغرب. قال: حتى يفطر ولو على شربة ماء، ولو على شربة ماء، يحسو حسوات عليه الصلاة والسلام. وهو كان عليه الصلاة والسلام يحسو حسوات من ماء إذا لم يجد رطبا أو لم يجد تمرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه في حديث عند أبي داود والترمذي: كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات. قال: فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء، يعني إذا وجد الرطب يفطر على الرطب، إذا لم يجد الرطب يفطر على التمر. طبعا الفرق بين التمر والرطب، هذا الموجود عندنا الذي يباع عندنا الآن في الغالب، في الغالب، بل أجزم عندنا هنا في الشمال كله تمر، كله رطب، لأن الرطب يكون غير يابس. أما اليابس، تعرفوا القرباعي، اليابس هذا يسمى تمرا، هذا يسمى تمرا. فإذا وجد صلى الله عليه وسلم الرطب يفطر على الرطب، إذا لم يجد الرطب يفطر على التمر، فإذا لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين: تعجيله الفطر يفطر قبل أن يصلي، وكان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد يحسو حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإفطار: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولو أن إنسانا في باب الفطر، وهذه من المسائل، أفطر بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز باتفاق المذاهب الأربعة. لو مثلا بقي ينظر للشمس، غربت الشمس، هل أقبل الليل، هل أدبر النهار، مثلا كان في سحاب، وسحاب كثيف، ظن بأن الشمس غربت فأفطر، ثم تبين له بأن الشمس لم تغرب، فلا شيء عليه. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها: فإنما أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يفطر بناء على غلبة الظن، أن يفطر بناء على غلبة الظن، وهو قول المذاهب الأربعة أجمعين. ولما أقول يا إخوة يبني على غلبة الظن، هذا المثال فيه لو كان مثلا في غير زماننا، عندنا ما يقرب الساعات ونحو ذلك، لكن يمكن أن يقع هذا، يمكن أن يقع هذا. كيف يقع؟ يخطئ المؤذن، المؤذن يخطئ، أذن فأفطر الناس، فإذا بهم يسمعون المؤذن ينادي: يا أيها المسلمون إني قد أخطأت في الأذان، وسمعوا مثلا سمعوا الأذان الصحيح بعد ذلك في وقته، هم أفطروا، فماذا يصنع يصنعون؟ هم مثل هذا الذي وقع في حديث في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فإنهم هنا أفطروا بناء على غلبة ظنهم أن الوقت قد دخل، ومع ذلك فإنه لا شيء عليهم، يمسك وقت تبين الغلط ثم بعد ذلك يفطر إذا علم متى غربت الشمس أو دخل وقت الشمس. وإذا قلنا إن الإنسان يجوز له أن يفطر بناء على غلبة الظن، الشيء الذي يحذر منه أشد الحذر، أقول يا إخوة يحذر منه أشد الحذر، أن يفطر الإنسان قبل أن يحل وقت الفطر، أن يفطر الإنسان قبل أن يحل وقت الفطر، لأنه ورد في ذلك وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لما جاءه ملكان رأى صلى الله عليه وسلم أقواما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فسأل من هؤلاء؟ فقال الملكان هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، والحديث عند النسائي، يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني تجده يفطر قبل دخول الوقت، يفطر قبل دخول الوقت. هذا أمر ينبغي أن لا يفتحه الإنسان على نفسه، ولا يفتح مدخلا للشيطان على نفسه في هذا الباب، لأنه في زماننا هذا بعض الناس قد يشكك مثلا في وقت أذان المسلمين اليوم في مساجدهم، فيقول إن المغرب يتأخر وغروب الشمس قبل ذلك، يقول هذا ما أدري إذا كان يقال عن علم أو تقليدا لمن قال ذلك، هل أخذوا بعلم أم يأخذوا بعلم، ويتناقل ثم يقول إني أفطر قبل الأذان، يقول غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فإني أفطر. هذا الأمر لا يتعلق بأنه يفطر في الوقت، لكنه يخطئ المؤذنين في الوقت، يخطئ. قال أنت المؤذنون لا يؤذنون في الوقت، يؤخرون المغرب، كم يؤخر؟ كم دقيقة يؤخر؟ نصف ساعة؟ يؤخر ربع ساعة؟ إذا تكلمني على ثواني هذا قد يقع لاختلاف الساعات وعدم ضبطها، لكن ثواني، ولا تنافى هذا مع تعجيل الفطر. إذا انتظرت الأذان وأذن المؤذن وأفطرت بعدها أصبت السنة وعجلت الفطرة، مع أن الذي نعتقده أن أذان المغرب في وقته. هذا أنا شخصيا رأيته بأم عيني، مرة كنت مع بعض الإخوة حيث لا يوجد الموانع، كنا في البحر، فإذا بنا نرى قرص الشمس قد غرب والليل أقبل، وتدق الساعة ساعة الفجر التي في أيدينا على 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 ما هي مضبوطة عليه بالضبط. هذا شيء أنا تحققت منه. فكيف يأتي إنسان يقول بأن الأذان لا يؤذن؟ نعم يمكن دقائق يسيرة مثلا، وهذا أعطيكم الذي يعد الرزنامة، الذي يعد الرزنامة قال مثلا جعلنا وقت للعاصمة. طيب هو لما يجعل وقت للعاصمة، العاصمة تعلمون مختلفة، بزريعة مرتفعة، تروح المدينة أخرى سودانية ولا غيرها نازلة، المعالم شوية مرتفعة، الزيرالدا نازلة على مستوى البحر، وهكذا الوقت يختلف بيسير. فهو حتى يجعل وقتا لكل العاصمة ستجد اختلافا يسيرا لا يتجاوز ثلاث دقائق، لا يتجاوز ثلاث دقائق، لأنه يراعي مثلا حتى يؤذن في بزريعة لأنها عالية ويرى الشمس ما زال لم تغرب، تكون غربت مثلا في زيرالدا، فتقول أنا غربت الشمس وما زال ماذا في زيرالدا، لأنهم يراعون البلدة الأخرى التي هي أعلى مستوى، والأمر لا يتجاوز هذا على أقصى ما يكون ثلاث دقائق. وإذا أفطر الإنسان بعده بعد هذا الأذان، إذا أذن المؤذن وقت أذن المؤذن هذا أصاب السنة وأفطر وعجل الفطر وما أخر الفطر. أما بعض المظاهر التي نسمعها نراها ونسمعها، أن بعض الشباب في المسجد قبل الأذن مؤذن مازال لم يؤذنه وفاتح سفرة وتمر ويأكل ويفتن المسلمين في دينهم، يعني ما تصرف طلبة العلم. ولهذا يا إخوان نحن نحتاج إلى من يتفقه في دينه، نحتاج إلى الفقه في الدين، هذا الذي نحتاجه. نحتاج الناس يكثروا القيل والقال ويكثروا الكتابات في وسائل التواصل، نحتاج من يتفقه في دين الله عز وجل، الفقه الصحيح تعلمه من بدراسة كتب الفقه وبدراسة كتب السنة، كتب الحديث، يتعلم منها الفقه أيضا وهي الطريقة الثانية. هذا الذي نحتاجه، إلى أناس يتعلمون الفقه، إلى أناس يعرفون المصالح والمفاسد. نحتاج إلى طلبة علم حقيقة يعملون بالعلم الذي يتعلمون به، لا أن يكون فتنة للناس في تصرفات لا تمت للعلم ولطالبة العلم بصلة، والله المستعان. الشاهد أن الأمر الذي ينبغي أن يحذر منه أن الإنسان يحذر شد الحذر يا إخوة من أن يعجل الفطر قبل أن يحل وقته، فقد سمعتم الوعيد الشديد الذي في القوم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فلما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال إنه قيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هو تتابع صيام يومين فأكثر من غير فطر، هذا هو الوصال. يعني يصوم الإنسان يوما فإذا حل وقت الفطر والمغرب لا يفطر ويبقى صائما الليل كله، ثم يضيف له اليوم الذي بعده، إن أفطر فواصل يومين، إن زاد فقد واصل ثلاثة أيام. هذا هو الوصال، هذا هو الوصال، هو تتابع صيام يومين على الأقل من غير فطر، لا يتخللها فطر. قال عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهاهم عن الوصال، قد جاء في حديث أن الصحابة كانوا يواصلون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. نهاهم عن الوصال رحمة بهم، لأن مثل هذا الوصال يا إخوة فيه مشقة. إنسان يصوم يوما ثم بعد ذلك يزيد ليلة ثم يزيد يوما ثم يزيد ليلة وهكذا يواصل، ما يأكل ولا يشرب شيء، هذا هو الوصال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عنه رحمة بهم. قال عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الوصال، ثم ماذا يرون؟ هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني لا يفطر، إذا حل وقت الفطر لا يفطر بل يواصل صيام يومين عليه الصلاة والسلام وأكثر، فكان يواصل. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. وهذا أخذ من العلماء أنه يجوز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف الحال التي عليها، والمستفتي لا يعلم سر ذلك، لا يعلم سر ذلك، فهم لا يعلمون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. واستفساره هنا لا اعتراضا على رسول الله، وإنما استفسالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الفرق بينه وبينهم. تنهان عن الوصال وأنت تواصل يا رسول الله، فقالوا: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فبين لهم بهذا صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبينهم، فقال: إني لست كهيئتكم. وهذه جملة تعليلية يبين فيها صلى الله عليه وسلم الفارق بينه وبينهم، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى حقيقة، يطعم ويسقى حقيقة، لكن استشكل من جهة أنه لو كان يطعم ويسقى حقيقة فكيف يكون مواصلا؟ ولذلك من العلماء من رأى ذلك أنه يطعم ويسقى حقيقة طعاما وشرابا حقيقة، قالوا مما لا يفسد الصوم، قالوا مما لا يفسد الصوم، فأجروا اللفظ على ظاهره. الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى، يطعمه ربه ويسقيه، قالوا بطعام وشراب لا يفسد صومه، لا يفسد صومه صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في حديث إني أضل، مما يدل أن هذا في النهار، أنه في النهار يطعم ويسقى، ولو كان هذا يفطره ما كان أصلا صائما، فلذلك حملوه على أنه بما لا يفسد الصوم. ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إنما أطعم وأسقى، أن أو بمعنى الله جل وعلا يطعمه ويسقيه، أن الله جل وعلا يمده بالقوة، بقوته هذا الذي يكون قد طعم وشرب فيمده الله عز وجل بالقوة. قالوا إن هذا ليس على ظاهره أنه حقيقة يطعم ويسقى، بل المراد به أن الله جل وعلا يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم قوة الطاعم وقوة الشارب، كأنه طعم وشرب فيجعله قوة من أكل وقوة من شرب. قالوا هذا المراد، وهذا ما رجعه الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال ثم رأوه يواصل، والصحابة فهموا بأن النهي ليس للتحريم، فماذا فعلوا؟ بقي منهم من يواصل، بقي منهم من يواصل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارهم على الوصال واصل بهم صلى الله عليه وسلم، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني صبيحة العيد، الصبيحة الثالثة لا تصال. قال: لو زاد لزدتكم، كالمنكر لهم صلى الله عليه وسلم، كالمنكر لهم، لأنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، ولكن هم فعلهم هذا رغبة في الخير، رغبة في الخير، فأرادوا أن يواصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم في اليوم الثالث رأوا الهلال فأفطروا، وفعل هذا صلى الله عليه وسلم كالمنكر لهم. وهنا قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فأيكم أراد أن يواصل، قال فليواصل إلى السحر، يعني هذا مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نهى عن الوصال ثم أذن في نوع من أنواع الوصال، ليس هو صيام متتابع يشمل يومين فأكثر، وإنما هو وصال إلى السحر. يعني إن كان ولا بد منكم يريد الإنسان الوصال، يريد الوصال، فإنه يباح له أن يواصل إلى السحر. ما معنى يواصل إلى السحر؟ لما يأتي وقت الإفطار لا يفطر، لا يفطر، ويبقى هكذا حتى وقت السحور. لما يحين وقت السحور كأنه يجمع بين إفطار وبين تسحر، يجمع بين إفطار وبين تسحر، فأذن لهم في الوصال إلى هذا. لكن هذا مباح، لا يعني أنه سنة. السنة تعجيل الفطر التي مرت معنا، السنة تعجيل الفطر. لو قال الإنسان هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصال أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، لكن إباحته لا تعني أنه هو الأفضل وهو المقدم. المقدم هو تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. ثم لو واصل الإنسان فإن من أهل العلم من يقول إن هذا جائز، وإنما اختلفوا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والمراد به الوصال الذي تتابع فيه صيام يومين فأكثر. فأكثر العلماء على أن الوصال منهي عنه، أكثر العلماء على أن الوصال منهي عنه، فقالوا يمنع هذا الوصال، لا يواصل الإنسان، وقالوا بأنه يكره، بأنه يكره ولا يحرم. حتى منهم من قال إن الوصال إلى السحر ويكره، ليس محرما، قالوا لكن يكره. والوصال المطلق الذي نهى عنه لم يقولوا بأنه محرم أكثر أهل العلم، بل قالوا إنه يكره. ودليلهم في ذلك ما يصرف النهي عن من التحريم إلى الكراهة، والدليل أن الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم وهم واصلوا، فهموا بأن النهي ليس للتحريم، ورسول الله وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال كما في الحديث الذي ذكرت لكم، مما يدل على أن الوصال ليس محرما، فلو كان محرما لما واصل بهم، لأكد لهم وجزم لهم بأنه محرم ولا يجوز لهم أن يواصلوا. فأخذ العلماء من هذا أن هذا صارف للنهي عن من التحريم إلى الكراهة، فقالوا بأن الوصال مكروه، وهذا قول أكثر أهل العلم كالمالكية والشافعية وكذلك الحنفية. لكن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن وهب من أصحاب الإمام مالك، وذهب إليه اللخمي أيضا من المالكية، إلى أن الوصال إلى السحر جائز، إلى أن الوصال إلى السحر جائز الذي تكلمت عنه قبل قليل. فإن الوصال إلى السحر دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قال فليواصل إلى السحر، فهذا دل على أنه جائز الوصال إلى السحر، وقد رجحه الشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله مختصرا عن هذه المسألة كما في كتابه تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، يقول: يتلخص لنا من هذا أن الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يتحمل الوصال، في حق من لا يتحمل الوصال، هذا الخطاب له يكون أكثر بقوله إن هذا يكره في حقك كراهة شديدة. قال أو كان يشق عليه أكثر، إذا كان يواصل ويشق عليه الوصال فيقال له إنه يكره عليه، يكره في حقك. هذا بخلاف ما إذا كان يضره، إذا كان يواصل ويضره يهلك نفسه هذا يحرم عليه، يحرم عليه إذا كان يضره. لكن الشيخ هنا يتكلم رحمه الله عن مشقة تحتمل لا تصل لحد الضرر، فإذا كان يشق عليه فإنه يكره له كراهة شديدة. قال وأن الوصال إلى السحر جائز بلا كراهة، وأن الوصال إلى السحر جائز بلا كراهة. قال وإنما قلنا هذا مع وجود النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين بعد النهي، يعني نهاهم ثم واصل بهم يومين، فهذا يدل على أنه مكروه وليس نهي تحريم. قال فكان فعله صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. فلهذا أنا أعيد لكم مسألة بأن أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون بأن الوصال منهي عنه ويشمل حتى الوصال إلى السحر. ومن أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله من يقول إن الوصال إلى السحر، الوصال إلى السحر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه. لكن ما هو الخير والأفضل؟ الخير والأفضل أن يعجل الإنسان الفطرة، أن يعجل الإنسان الفطرة وألا يواصل، لأن أقصى ما يقال في الوصال أنه مباح وجائز إلى السحر، لا يقال بأنه سنة ومستحب ومرغب فيه، بل يقال إنه جائز. وأما غير هذا الوصال فإنه مكروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
نعم. قال في هذه الترجمة باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام يعني أفضل صيام التطوع، أفضل صيام التطوع. وقوله وغيره يقصد ما يتعلق بالصيام المنهي عنه، فهذا الباب ذكر فيه ما يبين به أفضل الصيام، صيام التطوع والأيام التي نهي عن صيامها كيوم الجمعة الذي سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. فقوله باب فضل الصيام يعني أفضل، يريد أن يبين به أفضل صيام التطوع، يعني الصيام كما هو معلوم صيام فريضة وصيام تطوع، صيام واجب وصيام صيام تطوع. الصيام الواجب منهم وهو واجب من الله جل وعلا ابتداء على العبد، وهو صيام رمضان، هذا أوجبه الله عز وجل العباد وجعله فريضة من فرائض الإسلام. ومنه صيام واجب كان واجبا بسبب العبد، ليس واجبا ابتداء وإنما بسبب العبد، وهذا يدخل فيه صيام النذر، الإنسان ينذر أن يصوم يوما أو يومين أو شهرا ونحو ذلك، فهذا قد أوجب على نفسه، هو الذي تسبب في وجوب ذلك الصيام عليه. وكذلك صيام الكفارة، مثلا قتل خطأ، قتلا خطأ فعليه الكفارة، لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، فهو المتسبب وواجب عليه والمتسبب فيه. فعندنا صيام واجب من الله ابتداء الذي هو رمضان، وصيام واجب بسبب العبد الذي هو الكفارة والنذر. وفي مقابل الصيام الواجب عندنا صيام التطوع، صيام التطوع الذي له فائدة تعود على صيام النفل، على صيام الفرض، وهي تكميل النقص الذي يحصل في الفرض. فإن هذا التطوع الذي يكون من جنس الفرض يجبر به الخلل الذي يحصل في ذلك الفرض، فيصوم الإنسان رمضان ثم يتبعه بست من شوال. ومن فوائد الست من شوال أنها تجبر الخلل الذي يحصل في شهر أو في صيام رمضان، كما أن له فائدة خاصة صيام التطوع، يزداد به الإنسان أجرا وقربا من الله عز وجل، وينال به محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه تعالى وقال: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عبد العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر يعني ليس عبد الله بن عمرو الذي أخبره، قوله أخبر هذا مبني لما لم يسمى فاعله، والذي أخبر النبي، وقد جاء في رواية قال: ألم أخبر أنك قلت والله ما ذكر في الحديث، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل عبد الله بن عمرو، هو والده عمرو بن العاص. عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما يفعل ابنه، وهو أنه يصوم النهار ويقوم الليل، وذلك أن عمرو بن العاص قد زوج عبد الله ابنه امرأة من قريش، وكان يتعاهد كنته، كان يتعاهدها، ومن الأمور التي كان يتعاهد بها أنه كان يسألها عن ابنه، يذهب إلى كنته فقال: ما وجدت يا عبد الله؟ كيف عبد الله؟ فتقول رضي الله تعالى عنها: نعم الرجل، نعم الرجل، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ابنك تسألني عنه، فتقول نعم الرجل. فيقول لها: كيف وجدت بعلك؟ فتقول: خير الرجال لم يعرف لنا فراش ولم يفتش لنا كنفا. هو خير الرجال ونعم الرجل، لكن ذكرت شيئا، قالت: لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني كنت بأنه لا يجامعها، لا حاجة له بالجمع. لماذا؟ لقوته في العبادة، لقوته في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، كل ليل كل يوم يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل. فقالت له: خير الرجال رجل قوي في العبادة، مقبل على طاعة الله، ما يعاب عليه شيء في هذا، لكن يعابت شيئا ذكرته وكنت عنه. هل هذا مما يستحي أن تذكره أمام والدي زوجها؟ فقالت: لكن للحاجة لذكره كنت، فقالت: لا يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. ولذلك لما رآه والده كذلك هو سأل عنه، وهذه من أمور طيبة الجميلة، أن الإنسان يتزوج ابنه يسأل زوجته: أنت ربيت ابنك وأحسنت تربيته، تسأل زوجته، قال: كيف وجدت ابني معك؟ حسن العشرة، طيب معك، ونحو ذلك. هذه من الأمور الجيدة، لأنها قد تذكر عنه أشياء تحتاج أن تصلح، وهذا ما يدخل في الغيبة، هذا ما يدخل في الغيبة. ها هو عمرو بن العاص يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ابني عبد الله يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. هذا ليس من الغيبة، وإنما هذا لأجل الإصلاح، ولأجل الدلالة على الخير، ولأجل تقويمه إن كان فيه خلل، ونحو ذلك. فهو لما زوجه تلك المرأة وأخبرته بأنه خير الرجال ولكن ليس له فيها حاجة، خاف عمرو بن العاص أن يقع في الإثم بسبب ذلك، لأنه هو زوج هذه المرأة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره من شأن ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما لقيه قال: والله أنك تقول، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية أخرى قال: ألم أخبر أنك تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني ما بقيت حيا، مدة بقائي حيا، أصوم النهار وأقوم الليل. قال: والله، ويقسم على ذلك، والله لأصومن النهار، يعني جميع النهار، ولأقومن كل الليل، يتهجد في كل ليلة من الليالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. هو يحلف يقول والله، وهذه يمين على فعل طيب من القربات والعبادات، من القربات والعبادات، ولهذا أخذ منه العلم أنه يجوز الإنسان أن يقسم على فعل عبادة، يجوز، يقول والله لا أفعل أن هذه العبادة، بخلاف الأمر المحرم، قل والله لا أتركن هذا المحرم، تواجب عليك أن تترك المحرم بغير أن تحلف، لكن مثلا في عبادة مستحبة لتنشط قل والله لن أترك هذه العبادة أو والله لأفعلن هذه العبادة، فإذا كان لأجل أن تنشط في هذه العبادة فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. مع أن عبد الله هنا أقسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين له ما هو خير وعدل عن الأمر الذي أقسم عليه. ولهذا من المباحث التي ذكرت هنا كيف لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، لأنه أقسم أنه يصوم النهار ويقوم الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أفضل الصيام ودله على أفضل القيام عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم تذكر الكفارة؟ بعضهم قال إن قوله هنا والله هذا الحلف الوارد ومما جرى مما يجري على اللسان ولا يراد به اليمين، ولا يراد به اليمين. ومنهم من قال إن عليه كفارة لأنه رجع عن هذا الأمر إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكفارة لم تذكر لأنها معلومة، أو منهم من قال لأنه أمر خاص تعلق به فلذلك ما ذكرت هنا في الحديث. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك، هذا فيه التثبت في الأخبار، يعني جاء وليده أخبره فلما لقي عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تفعل هذا وهذا، وأنت الذي قلت هذا هذا، والله لأصومن الليل أصومن النهار لأقومن الليل. فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، فقلت له قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله، قد قلته يعني اعتراف، اعترف بأنه قالها تلك المقالة، والله لأصومن النهار لأقومن الليل، فاعترف بأنه قال هذا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله، وقوله بأبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، وهذه التفدية بالأبي والأم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه جائزة بإجماع العلماء، سواء في حياته ولا حتى بعد موته، حتى بعد موته. فهذا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالسنح ثم جاء فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي أنت يا رسول الله طفت حيا وميتا، قالها له متى؟ بعد موته. فقالوا إنه يجوز أن تقال بعد موته، ونقل ابن الملقن الإجماع على أنه يجوز أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي وأمي في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن وقع خلاف بين أهل العلم هل يقال هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص بهم يقال، هل يمكن لمسلم أن يقول لآخر في ذاك أبي وأمي؟ من المعلماء من منع، ومنهم من خصه بالصالحين قالوا لأنهم هم الوراث، وراث الأنبياء ورثوا عنهم العلم والدعوة والعمل، فقالوا إنهم هم الوراث فإنها خاصة بالصالحين، تقول للصالحين لأحد الصالحين في ذاك أبي وأمي. ومن أهل العلم من قال إنها جائزة مطلقا كما رجح ذلك النووي رحمه الله، قال والصحيح الجواز مطلقا. قال قد قلته بأبي وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، قال أنت تقول والله لأصومن النهار لأقومن الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك. يحتمل أن المراد به إنك لا تستطيع ذلك وهو يتكلم عن الحالة الراهنة، يعرف من حاله أنك لو فعلت هذا فإنك ستضيع حقوقا، فإنك لا تستطيع ذلك أن تؤدي هذا الذي أقسمت عليه وتجمع معه أداء الحقوق، فلعله يحتمل هذا أنه يقصد عليه الصلاة والسلام في الحالة الراهنة، فقال له فإنك لا تستطيع ذلك ستفوتك حقوق أخرى، أو يحتمل أن المراد إنك لا تستطيع ذلك في المستقبل في المآل، إذا كبرت فإنك لا تستطيع أن تداوم على هذا العمل، وخير الأعمال ما داوم فيه العبد، داوم فيه العبد لا ينقطع عنه، خير الأعمال ولو كان قليلا، لا أن يذهب الإنسان يعمل عمل ثم بعد ذلك يتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فلذلك أحب الأعمال أدومه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن قال إنك لا تستطيع أن تداوم على هذا، إذا أطال الله في عمرك السن يكبر، وكبير السن ما يتحمل ما يتحمل الشاب، الشاب يجد قوة، ولذلك إذا كبر في السن فإنه ما يتحمل ما يفعله الشباب. فقال إنك لا تستطيع فصم وأفطر وقم ونم، الخير لك أن تجمع بين هذا وهذا، صم ما شاء الله وأفطر ما شاء الله وقم ونم، واعدل عما أقسمت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فصم وأفطر وقم ونم. وطبعا هذا الأمر ليس لي الوجوب، وإنما يدله على الأمر المستحب، لأن أصل هذا الصيام ليس واجبا. هو الآن كأنه ينهاه، أنت قلت والله لا أصوم من الليل، لا أصوم من النهار ولا أقوم من الليل، كأنه بعد ذلك لما قاله إنك لا تستطيع ينهاه عن ذلك، ثم أمره بشيء، والأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه أولا فيكون مستحبا. قال: وصم من الشهر 3 أيام. صم من الشهر دله على صيام، هو صيام عظيم. صم 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، يعني في أصل الثواب والأجر مثل صيام الدهر، 3 أيام من كل شهر. وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، 3 أيام من الشهر تعدل شهرا، وإذا كان في كل شهر الإنسان يصوم 3 أيام هذه سنة، وإذا كان يتابع ذلك في كل سنة فإنه صيام الدهر، فيكون له أجر صيام الدهر بصيامه 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهنا لم يذكر له 3 أيام أي الأيام، لم يحددها، بل قال: صم 3 أيام من كل شهر، يصومها من أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، يصومها متتابعة، يصومها متفرقة، كله صحيح. تصوم يوما مثلا في أول الشهر، يوم في وسط الشهر، يوم في آخر الشهر، كله صحيح. المهم 3 أيام من الشهر، إلا أنه قد جاء في السنة في حديث أبي ذر فيما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أن يصوم 13 و14 و15، يعني حدد له 3 أيام. فنقول السنة صيام 3 أيام من كل شهر، ولو كانت 13 و14 و15 التي هي الأيام البيض فهذا أفضل. ثم قال: قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. هو قال: صم 3 أيام من كل شهر، فيقول له: يا رسول الله إني أطيق، أنا أقدر أن أصوم أكثر من 3 أيام من كل شهر. فقال: وهذا الشك فيه أدب، أدب في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول دله على شيء ثم بأدب قال له: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أتحمل أن أصوم أكثر من 3 أيام من كل شهر. فقال: صم يوما وأفطر يومين، يعني يولي صوم ثلث الشهر، يصوم يوم ويفطر يومين، 10 أيام من الشهر يصومها ثلث الشهر. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما، يصير يصوم نصف السنة. صم يوما وأفطر يوما، يصوم نصف السنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فذاك صيام داود، وهو أفضل الصيام. وفي رواية قال له: أعدل الصيام. قال عبد الله: قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام داود، وقاله بأنه هو أفضل الصيام وهو أعدل الصيام. أعدل الصيام لماذا؟ لأن الإنسان يؤدي به هاته العبادة ويكثر، وفي مقابل ذلك لا يضيع الحقوق التي عليه، حق أهله وحق أولاده ونحو ذلك، وحق نفسه لا يضيع، لأنه يصوم يوم ويفطر ويفطر يوما. ثم إنه إذا صام يوما وأفطر يوما يكون ممن يحس بالصيام، لأنه يفطر ثم من الغد يصبح صائما. أما الإنسان الذي يصوم الدهر ويسرد الصيام فإنه لا صام ولا أفطر كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف لا صام ولا أفطر؟ لا أفطر واضح لأنه صائم، ولا صام لأنه ما يحس بالصيام، اعتاد هذا طول حياته يصوم فاعتاد ذلك الصيام، ما يشعر من الجوع ومفارقة الأكل والشرب والشهوة، لأنه لماذا؟ اعتاده في يومه في 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 عامه كله وفي دهره كله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كما سيأتي إن شاء الله. فقال له عن صيام داود: هو أفضل الصيام. فلما قاله: إني أطيق، استطيع أن أصوم أكثر من هذا الصيام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. لأن الأفضل هنا في إصابة السنة، ما دام هذا الأمر هو السنة وهو الأفضل ولا أعدل منه، فما كان أكثر منه لا يكون أفضل منه، حتى ولو كان يصوم الإنسان الدهر كله الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، فإنه لا يكون أفضل من هذا، لا أفضل من هذا، هذا أفضل الصيام، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. إن قال قائل: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم؟ نقول نعم، أفضل الصيام صيام شهر المحرم. وهنا يقول عن صيام داود هو أفضل الصيام، كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم عن صيام داود هو أفضل الصيام، يعني في الطريقة، أن تصوم يوما وتفطر يوما. وأما أفضل الصيام في الزمان صيام التطوع فهو صيام شهر الله المحرم، وهو أفضل من صيام شعبان، صيام المحرم أفضل من صيام شعبان. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان كثيرا ولم يصوم في محرم، لم يذكر أنه كان يصوم في المحرم، هذا العلماء قالوا لعله قد أعلم بأفضليته في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، أو قالوا لعله كما يقول ابن حجر أنه في المحرم كان منشغلا بالأسفار وبالغزوات وباستقبال الوفود عليه الصلاة والسلام، فلذا كان يصوم في شعبان ولا يصوم في المحرم، لكن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان. قال وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما، فصم يوما وأفطر يوما. يعني استفاد من هذا حديث عبد الله بن عمر أن الإنسان يحرص على الاقتصاد في العبادة مخافة أن ينقطع عنها، لأن عبد الله بن عمر بدأ يصوم يوما يفطر يوما ولم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول ما ذكر له في آخر عمره ندم عبد الله بن عمر، ندم أنه لم يكن أخذ بما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال له بأن له بذلك أجر الدهر صيام الدهر، ندم بذلك. لماذا؟ لأنه هو لا يستطيع الآن أن يتوقف، ويصوم يوم يفطر يوم، لما كبر وجد المشقة لكن لا يستطيع أن يتوقف. لماذا؟ لعله يتذكر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال موصيا يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، يكون دائما قليل وتداوم عليه، صيام ثلاثة أيام من كل شهر تداوم عليها حتى تلقى الله عز وجل خير لك من أن تصوم يوما وتفطر يوم ثم بعد ذلك تنقطع عنه وتتركه، فأدومه وإن قل هذا الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتخير من العمل ما يطيق، عليكم من الأعمال ما تطيقون، الإنسان يبذل الجهد ويحرص على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا ينقطع عنه، يعني كأنه ينظر إلى مآله، أنت الآن في قوة تستغل قوة الشباب في الإقبال على الطاعة والعبادة ونحو ذلك، لكن تنظر إلى كبرك ربما تعجز عن بعض العبادات، فإنك تأخذ من العمل ما تطيق، تأخذ من العمل ما تطيق كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. وما زال مبحث يتعلق بصيام الدهر، هذا نرجئه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.